بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب، وهو تعليقات العلامة محمد أمان الجاني على رسالة شروط الإسلام وأركانها وواجباتها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا إلى أركان الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14. القيام مع القدرة. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: وأما العاجز فيصلي حيث تيسر له، وإن كان قاعدا أو مضجعا، ولو أدى الحال إلى أنه عادم الحركة. ولكن
لحديث عمران بن حسين كما عند البخاري: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قال: ولكنه عنده شعور يجري أعمال الصلاة على قلبه، وإلى هذه الدرجة الصلاة لا تسقط طالما الإنسان عنده شعور، ولو كان لا يستطيع أن يتحرك أو لم يجد من يساعد على الحركة، عليه أن يجري أعمال الصلاة على قلبه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة في الإسلام ولا تسقط عنه حتى عند الحرب في الخوف في القتال، تجب بهيئة معروفة، فكيف يترك الإنسان الصلاة ثم يدعي أنه مسلم؟ فليتنبه.
يعني يقول: ولو كان لا يستطيع أن يتحرك أو لم يجد من يساعده على الحركة، عليه أن يجري أعمال الصلاة على قلب. يعني لو افترضنا أنه لم يعد به أدنى حركة، طبعا يصلي قائما، فلما استطع فقاعدا. طب إذا ما استطاع أن يصلي قاعدا فعلى جنب. طب إذا لم يستطع فمستلقيا. ثم إن لم يستطع أن يومئ بالرأس وعجز عن الإيماء، فإن بعض العلم يرى أن الصلاة تسقط عنه من لم يستطع السجود بأي حال من الأحوال، لا قائم ولا قاعد ولا حتى بالإيماء، فإنه تسقط الصلاة عنه. والصحيح أنه لا تسقط الصلاة عنه طالما أن فيه عقلا، وبالتالي فإنه يصلي وينطق بالصلاة الله أكبر، ويقرأ بحث الله أكبر، وينو بذلك الركوع وغير ذلك، ولو لم يستطع الإيماء. هذا كلام شيخ الإسلام في العاجز عن الإيماء. نعم.
قال الإمام المجدد:
يعني متى ترفع الصلاة؟ إذا جن أو لو لم يعد له عقل يركز به، فحينئذ ترفع عنه الصلاة. إنما وفيه عقل يعي فإن الصلاة يصليها على حسب حال. نعم.
قال الإمام المجدد: وتكبيرة الإحرام. قال الشيخ الجامي: لأنها مفتاح.
طبعا القيام مع القدرة هذا في الفرض، ده ركن، إنما في النافلة يصلي قاعدا ولو كان يستطيع القيام له ذلك، لكن أجره على النصف من أجر القائم، إلا إذا كان قاعدا بعذر فأجره كامل. أما من استطاع أن يصلي قائما ولكنه لم يصلي كامل في النفل وصلى قاعدا، فعلى نصف أجر القائم. نعم.
قال الإمام المجدد: وتكبيرة الإحرام. قال الشيخ الجامي: لأنها مفتاح. تحريم الصلاة ومفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، بها يدخل الإنسان في الصلاة.
نعم. تكبيرة الإحرام يحرم عليه بقى ما يحرم عليه في الصلاة من الكلام العمد ومن الخرج عن الصلاة والطعام والشراب وغير ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد: وقراءة الفاتحة. قال الشيخ الجامي: على الجميع، أي على الإمام والإماء والمأموم والمنفرد على حد سواء، وعلى الأصح ولو في الصلاة الجهرية استماع المأموم لقراءة الإمام.
نعم. وما رجحه شيخ والراجح، فالفاتحة على الجميع سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان في السرية أو في الجهرية، وسواء كان في الفرض أو في النافلة، فلا تصح النافلة إلا بها ولا الفريضة إلا بها. أي صلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة، أي صلاة، حتى الجنازة فيها الفاتحة، حتى الكسوف الخسوف الضحى جميع الصلوات فيها الفاتحة لا بد منها. عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أمر به أيضا في حديث المخطئ في صلاته. نعم نعم. من
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ويكره إتمام الصلاة في السفر.
نعم، والراجح ما ذهب إليه أهل العلم من أن الصلاة تجب عليه حتى ولو عجز عن الإيماء. نعم. طيب لو ما عنده نطق، يعني لا إيماء ولا نطق باللسان، نقول تجب عليه الصلاة، فإنه طالما معه عقل فإنه ينوي الصلاة بقلبه، يعني ما ينطق ولا يومئ ولا يتحرك ولا أي شيء، نقول تجب الصلاة عليه ويمر الصلاة على قلبه. نعم.
قال: والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح أنه واجب على المأموم أن يصغي لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى.
نعم، وقد يستدل البعض بالاستثناء الفاتحة إذا كان يجهر الإمام فإنه يستمع، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. العلماء يقول هذا في الصلاة، نقول هذا في الصلاة الاستماع، لكن يخص من ذلك الفاتحة، ولهذا يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يستمع، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، إنما يستمع يستمع. كذلك إذا دخل الإمام يقرأ لا يستفتح، المستثنى فقط الفاتحة، لأن الأصل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الأصل. استثنى الفاتحة بالنص، ولو لم يكن إلا نص عبادة في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لكان أن الآية في الاستدلال بها على أن حتى فاتحة الكتاب تستثنى لكان لها لا تستثنى لكان لها وجه. ولكن ورد بعض الروايات الصحيحة قال النبي: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. ولذا نعتبر أن هذه الزيادة هي المخصصة لهذا الأمر، وليس مجرد الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه يمكن أن يقال في حال قراءة الإمام يستثنى يعم هذا الجميع، فلا يقرأ إنسان أي شيء لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم نعم. متى؟ بعد فراغ الإمام من الفتح يقرأ، بعد فراغ الإمام من الفتح يقرأ الفتح. وما صح السنن يقرأ الإمام على طول وانت تقرأ على طول ولا تعارض، هذا قدر يسير كما قلنا، هذا مستثنى. نعم نعم نعم.
قال النووي في المجموع: فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه.
نعم.
كما يجب أن يجري الأفعال. قال أصحابنا: وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى. ولنا وجه حكاه صاحب العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبو حنيفة، وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب. وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكر مردود، والمعروف عنه أنه يسقطها إذا عجز عن الإمام.
نعم، أعد نقل عن أبي حنيفة. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة.
ولنا وجه حكاه صاحب العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب. وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكر مردود، والمعروف عنه أنه إنما يسقطها إذا عجز عن الإيماء بالرأس. وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلي في الحال، فإن برئ لزمه القضاء، والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: سواء قرأ الفاتحة مع الإمام متابع أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام أو يقرأ والإمام يقرأ السورة في أي حالة من الحالات،
ولا داعي لهذا. إذا قرأ الإمام الفاتحة نستمع وننصت حتى إذا فرغ منها قرأها المأموم. نعم.
إذ لم يرد
النبي نفسه استثنى فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. حديث ما لا ينازع هات الرواية. نعم. وهذا مذهب البخاري، ووضع جزءا في هذا القراءة للمأموم، وضع جزءا في هذا ماتع. نعم.
قال: ولكن لابد من قراءتها، إذ لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لابد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب باطلة سواء كان إماما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، الله سمى الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليس له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا.
يعني إطلاق الصلاة على الفاتحة دليل على أنه لا تصح الصلاة بدون، مثل ما قال الله عز وجل: ومن جعل صلاة أيمانكم في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق على الصلاة إيمانا، فدل هذا على أن العمل ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه. نعم.
قال: لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يوجب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم، وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وكبير المدرسين في المسجد النبوي في عهد تابع التابعين الذي كان يدرس بجوار الروضة، كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم خصوصا طالب العلم اطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي أن هذا الحديث معارض لمذهبنا فيترك الحديث بدعوى اتباع المذاهب، واتباع المذاهب ليس بواجب، لا يوجد مخلوق يجب اتباعه.
نعم، أي مخلوق عدا النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه مطلقا في كل ما قال؟ هذا لا يوجد، وإنما إذا وافق الحق، وبالتالي يكون الاتباع الحق. أما الذين يوجبون على الناس اتباع المذاهب، يا تكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو الآخره، هذا ما ينبغي. لكن في فرق بين دراسة المذاهب والعلم بالمذاهب وغير ذلك وكتب المذاهب، هذا من نوع العلم الذي تكمل به الملكة الفقهية ولا إشكال في ذلك. أما أنك تدرس ذلك للتقليد أو الفتية أو العمل أو الآخره ولا تخرج عنه، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا، لا يجب على أحد من الناس اتباع مذهب ما، حتى ولو قلنا مذهب عمر، حتى ولو قلنا مذهب عثمان، حتى ولو قلنا مذهب من، لا يوجد، كل يؤخذ من قوله ورد. الأمة رجعت أبا بكر، الأمة رجعت عمر، رجعت عثمان، رجعت عليا، فلا يجب قول أحد عن الأمة إلا قول الله عز وجل وقول رسوله. من البشر لا يوجد إلا قول الرسول، ولهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول، هذه طاعة مطلقة، وأولي الأمر من العلماء والأمراء، ولم يقل وأطيعوا، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله. وإننا لنستمع الآن سبحان الله يعني إلى مدرستين، مدرسة تقول فقه الدليل وتحارب كتب الفقهاء والمذاهب والعلماء ويقول هذه آراء رجال، فهؤلاء جفوا العلماء، ومدرسة أخرى تقول فقه المذاهب ولا يمكن أن ندرس الفقه ولا إلى آخره إلا عن طريق المذاهب، ثم يوجبون على الناس الاتباع لهذه المذاهب وعدم الخروج عنها، وأن الإنسان ما يخرج عن هذه المذاهب، وكلها دعاوى باطلة. وهؤلاء يحاربون ما يسمى بالدليل، بل يسخرون، يقول الجماعة أصحاب فقه الدليل. فتان مدرستان متقابلتان، والقول هذا باطل والقول هذا باطل، وإنما الوسط هو أنك تجمع بين تقدير العلماء وفهم الأدلة بكلامهم وبين العمل بالدليل. يبقى تجمع بين العمل بالدليل بفهم العلماء، أي علماء؟ علماء المسلمين، لا تخرج عن فهمهم، فمن خرج عن فهمهم رد قوله، أن تقول قولا ليس عليه أحد من الأئمة هذا مردود، لكن لا تقلد واحدا بعينه، تقلد مالكا، تقلد الشافعي، تقلد أحمد، تقلد كذا، ومن الذي قال ذلك؟ الأئمة الأربعة. لا تقلدني ولا تقلد فلانا وعلانا وكذا، وخذ من حيث أخذوا. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، فإن قالوا لكن الناس ما يعرفون هذا، الناس ليسوا فقهاء، فالناس يتبعون مذهب المذاهب، نقول الناس يتبعون سؤال أهل العلم، يقال العامي اللي ما يدري عن شيء يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس فاسألوا الفقهاء الأربعة ولا الخلفاء الأربعة. نعم.
قال لا يوجد مخلوق يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه إلا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يوجد. وقول من يقول وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القول بلفظ يفهم كما حكى ذلك صاحب جوهرة التوحيد، هذا كلام باطل، لا يجب تقليد أحد المذاهب الأربعة، لا يجب، بل الأصح لا يجوز. الوجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. من يدعي الوجوب عليه أن يأتي بالدليل. ما معنى وجوب تقليد الإمام مالك وفي وقته يوجد ثلاثة من أئمة المسلمين في طبقته، ويعتبر الأربعة أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال.
وهو نفسه، طب ماذا قال مالك نفسه؟ ها؟ قال ماذا؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام مالك نفسه هو اللي قال. الإمام مالك نفسه رفض أن يعمم الخليفة العباسي موطأه على الناس فلا يخرجون عنه، رفض هذا الإمام مالك رحمة الله عليه، رفض. فمن أين تأتي دعوة وجوب اتباع المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها؟ هذه وإن وجدت أنا أقول لك مو بعالم واحد قال هذا، عالم واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرون، لكن كل هؤلاء لا يعرف واحد منهم من كبار الأئمة المعتمد عليه وعلى رصيم الأربعة، إنما كما قلنا مما شبعنا منه وسئمنا منه، إنما هذا قول بعض الشافعية، قول بعض المالكية، قول بعض الأحناف، قول بعض ما أدريه، قول بعض إيه، ابحث في تاريخي. لا لابد إحنا هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. سبحان الله يا أخواني، والله عجب عجاب. يعني من يوم الأربعاء احنا رددنا على هذا خالد المصلح، وظاهره رجل بدرس الفقه وكذا، وظاهره السلامة يعني، لكن فعلا ما قاله السلف، ما قاله قواعد ينبغي أن نتربى على العمل بها بدون شك. يعني المرء على دين خليله، ويلحق الإنسان بمن يجلسه. رددنا عليه بعدما وجدنا له اتخاذ بطانة من الحزبين المعروفين، سلمان العودة أو ثناء عليه في القرضاء والتصوير مع أو إلى آخره، ومن أوجه عديدة أخرى رددنا عليه. أمس اطلع على شيء جديد، شوف سبحان الله، هذا الرجل والعريفي كذلك، هذا الرجل والمنتدى سام في لندن ده معروف يعني، وأنا في المملكة كما أقول لكم برسوب عام كده، زورة البسطة كده، دول سروريون قح في لندن عند مجلة البيان في لندن وكذا، معروف أن هذه سرورية يقوم على تقوم على فكر محمد زين العابدين، محمد سرور زين العابدين. وأجد أن هذه الجمعية وكذا تستدعي خالد المصلح ومعه جماعة، خالد المصلح ومحمد العريفي وعبد الله المصلح ومحمود المصري ومن هذه المجموعة، فله بطانة من هؤلاء. فقلت سبحان الله، يعني إذا خفي فعلا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أحد إخوانكم في صلاة العصر، هذا عمر بيسألني، في واحد اسمه زيد بن عبيد مثلا يعني مصري وموجود كذا مجموعات والوعظ وكذا، هو بيجيب لي كتابه بس، هذا نسمع له ولا ايه؟ ها؟ هذا اخي لا نعرف فلان الفلان، هذا ما نعرفه، بس انا ما اذكر اسمه لانه ما يستاهلش يعني انك تذكر اسمه، مش من مدبوعين يعني. فقلت له والله شوف انا ما اعرف هذا، بس انا اقول لك ابتداء هذا تجده منحرف، طالما لا يعرف بسنه ده ابتداء، هاتوا كده افتح عليه اي حاجه كده. قال لي ما معيش نت، قلت له طبعا معاهم، فتحنا اذا بهذا ايه مع الحزبين ليل نهار، شيخه كل الحزبيين، متزوج بنت محمد حسين يعقوب، شيخه الاول الذي لا ينساه كذا 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 كذا، من غير ما نعرف ده مين اصلا، طالما هو هذا وما يعرف بسنه هيبقى ايه يعني، هيبقى ايه اصلا. من اجل هذا قلنا قاعد السلف ان هذا العلم دين، فانظروا عمن، ولهذا نقول المجاهيل، فانت ما تعرفش حاجه ما تسمعش حتى تعرف، لكن ابتداء ان الذي لا يعرف بسنه هذا تجد فين كل مئة. وفعلا تفتح تجد ماذا اساتذه مين، مشايخ الثواب، محمد حسن استاذ، ومحمد حسن يعقوب استاذ وصيره، الحوين، كل هؤلاء اساتذته وهم قدوته الذين يستقي منهم العلم وطلب على ايديهم العلم. نعم.
قال ويعتبر الأربعة أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، منهم الإمام مالك في الحجاز، والليث بن سعد بمصر، والثوري في العراق، والأوزاعي في الشام، ثلاثة لا يجوز تقليدهم، الرابع يجب تقليده. من أي؟
لا بتعجب يعني، ثلاثة لا يجوز تقليدهم، الرابع يجب تقليده؟ نعم.
من أي؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز.
طبعا الطرح هذا يكون في كل إمام، لأن المالكية يجيبون طيب تقليد مالك، طب والثلاثة، طب والشافعية، تقليد الشافعية، طب والثلاثة، وهكذا. والأربعة كلامهم ماذا؟ كلامهم أنهم لا يجوز تقليد واحد منهم، وإنما الاتباع للنص، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فدي قضية بدأت يعني تنتشر حتى بين بعض الأخوة، بين بعض الأخوة تنتشر هذه المسألة، وجدنا وافدة، هذه وافدة، هذه ما يبهنا ولا تربينا عليها، مش تربينا عليها يعني دم خدت شيخك ليس هذه المسألة وجبت مسألة العلماء وتخلي بها شيخك، لا، إنما هذه مسألة درست من كتب أهل العلم وكتب السلف. لهذا ما أنصح باتباع أي واحد فيها. انتبهوا، هذا اللي راح جلس مع واحد ولا اقتنع بواحد ولا كذا وبينقل فكرته، اللي يجي يجي بكتب السلف، ما في مشكلة، ينصح إخوانه، ينصح شيخه، جزاه الله خيرا. إنما الكلام من في خفاء والكلام في كذا والكلام، هذا ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح. دي فكرة شيخ والتقى به، لكن ما هو فكرة السلف، ما هو منهج السلف. منهج السلف شوف الكلام واضح، الأئمة، كتب الأئمة، كتب الفقه، العناية بدراسة كتب الفقه، العناية بدراسة فقه الأئمة، لكن ليس فقه الأئمة الأربعة فقط، الأئمة أضف إلى ذلك الليث، الأوزاعي، إسحاق، شوف الترمذي أبو عيسى ماذا يقول فيما ذهب إليها أهل العلم، وهذا قول أحمد وإسحاق، هذا قول الأوزاعي، هذا قول كذا. لا تصدقون الدنيا كلها أربعة، وإن الحق لا يقرأ أربعة، وإنه ما في حتى دراسة فقه الصحابة والتابعين، إنما أقوال الصحابة دخلوا في الأربعة، والحق دخلوا أربعة، ويجب عدم خروج أربعة، راحت الدنيا كلها في الأربعة. اللي هم الخلفاء الراشدون، لو قلت ذلك العرب ماك، كيف هم الفقهاء الأربعة وليس الخلفاء الراشدين؟ فلسنا الذين يقولون دليل بلا إيمان، ولسنا الذين يقولون إيمان بلا دليل، نعرف هذا جيدا. إنما مسألة تأتي فكرة، وهذا أصل الفقه بالدراسة دي تنتج مثقفا. طيب ماشي ليث، أما نشوف، والأوزاعي، فابن عثيمين مثقف، والفوزان مثقف، تريد أن تدرس الفقه، تدرس الفقه هذا على يد الدكتور محمد والدكتور علي والأخ عاصم والأخ سعد عشان تبقى متخصص. إنما فقهاء الأمة دول مثقفون، لأنهم بيدرسوا المسائل بخلاف المذاهب. فلا تتعبوا أنفسكم، يجري الواحد في المحل 10 سنوات، خلي قولك قول الأئمة، ما تكون قول شاذ، ما تجي يقول لك هشام البيلي اللي هو من اللي بيوجب دراسة المذاهب، هشام البيلي اللي بتاع اللي بيعادي الأئمة ولك ما فيش مذاهب، لا هشام البيلي اللي بيوجب المذاهب، ولا هشام البيلي اللي بيحارب المذاهب، هشام البيلي يقول لك في علم فقه غير علم حديث، ولا هشام البيلي يقول لك اترك كتب الفقهاء وخد الفقه من حديث، هشام البيلي بيقول ما قال العلماء، ما قال العلماء، عندنا فقهاء وعندنا محدثون، عندنا كتب فقه وعندنا كتب حديث، وننبه على هذا تكرارا ومرارا. عمدة الأحكام حديث، عمدة الفقه فقه، في كتاب فقه يعني أدلة يعني أحكام، في كتاب حديث يعني أدلة أحكام، البلوغ مش كتاب فقه لكن أدلة. ولهذا عنوان ابن حجر ايه؟ هو عنوان ابن حجر بلوغ المرام في ايه؟ أدلة الأحكام، دي أدلة. الدليل هذا خذ منه 1000 حكم تجد كتب الفقهاء، 999 في الأحكام مش هتجدها منصوص النص بالظاهر لكن مبنى على المنصوص. يبقى كيف تجد كتب الفقه؟ كيف؟ أو الفقه في نهايتك قال فلان قال علان وفي المذهب وفي الرواية والآخرة، فين الدليل؟ جاهل بالدليل، جاهل بالدليل، جاهل بعلم الحديث. لا، في فقه في حديث، هذه علوم موجودة، لكن خذها بميزان السلف الصالح رحمه الله. لا تكن صاحب فكرة، بل لسه في بدايتك يا مسكين، وبقيت صاحب فكرة، أسقطت نفسك مسكين، أسقطت نفسك، لكن تعال بكلام العلماء على عينه وعلى الرأس، هات كلام العلماء. نقول قال ابن باز، اصل ليس ابن باز مش، طب قال ابن عثيمين برضه مش، طب ما قال مين يعني؟ لازم النفراوي ولازم الزركشي ولازم كذا؟ طب قال احمد بن حنبل، عجبت للقوم العرف لسان صحيح، طب قال مالك كل يؤخذ من قوله وراه، طب قال ابو حنيفه لا تقلدون، طب قال الشافعي ده صح حسب هذا ما ينفعوش برضه؟ مش دول الأربعة؟ يعني مش هؤلاء الأربعة؟ منين جبتوا هذه المسائل؟ نفس متعصبة المذاهب القديمة، بس دول ما يقولكش متعصبة يجب، ولكن يضعنا في قالب سلفي، قالب سلفي. بارك الله فيكم، كل من يظهر شيئا لابد يكون هو كلام العلماء الكبار، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال ابن باز، قال العثيمين، قال إلى آخره. لما مات واحد بفكرة وينشر هذه الفكرة، سواء يقال دليل ولا مذاهب، أو يقال مذاهب ولا دليل، أي فكرة تأخذك ناحية يمين شمال كذا كذا، أو أترك دراسة كذا، أو أترك حفظ كذا، أو افعل كذا، أو ما أدري إيه، أو هذه طريقة لتربي علماء، أو الكلام هذا، الكلام هذا صار عند كثير أو عند بعض من الناس ممن قد يرى شخصا فيقع حبه في قلبه واحترامه في قلبه أو قناعته بفكرته، ثم في النهاية ماذا؟ ثم في النهاية ينشر فكرته على أنه كلام العلماء. لا، أسند كلام العلماء. لو أنا الكلام اللي بقوله هذا هو ليس كلام العلماء، رد عليه. وده لعل السبب في ان احنا درسنا، اعدنا قراءة رسالة في الفقهاء الأربعة للحافظ ابن رجب، لانها عمدة يعني في فهم من يقول هذا، مرة ثانية، ودرسناها ضمن كلام الأئمة رحمة الله. في الوقت الذي يقولون بأن الإجماع عدم الخروج عن الأربعة وأن الحق ما يخرج عنهم، نقلنا إجماع الأئمة المعتد بهم في أن الحق يخرج عن الأربعة، وأنه ما ينظر في أربعة فقط، ينظر في فقهاء الأمة جميعا، وإلا لكانوا إجماعا يجب عدم الخروج عن قولهم. ونختصر المسألة في إجماع الأربعة. نعم.
من أين؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز، مجرد الجواز لا يجوز، لا يجوز أن نقلد ليثا أو ثوريا أو أوزعية أو الأوزعية في الشام، لكن الإمام مالك يجب أن تقلده. إيش هذا التقسيم؟ من أين؟ من أين؟ ما الذي يوجب، من الذي يوجب هذا الإيجاب؟ هل نزل وحي يقول إذا بلغ الإمام درجات الإمامة فيجب على الأمة تقليده؟
يا إخواني، مثل هذه الأشياء لابد أن ننتبه لها. واحد يطلع بالمذاهب، واحد يطلع بالجرح والتعديل وعدم التعيين، واحد يطلع بين علماء المبتدع دول، خذ من الخير اللي عندما في بأس تستفيد واترك هذا، واحد يخرج حتى ولو كانوا علماء كبار، حتى لو عالم كبير، هذه زلة، هذه زلة. خذوا بفهم السلف والذي عليه المقرر. العالم قد يزل، العالم قد يزل. واحد نكلمه في التحذير من كذا وكذا من البدع، يقول بس الشيخ ربيع العلماء. أنا ماله ومال الشيخ ربيع؟ قلت له أنا ماله ومال الشيخ ربيع؟ لا، أنا أكلمك في سنة، سنة السلف، أجيب لك أثاره. إيه سبب فتح الشيخ ربيع؟ لأن الحزبيين ربطوا العلم في التحذير من أهل البدع والأهواء وكذا بالشيخ ربيع، يبقى مدخل على طول. ايه علاقة هذا الشيخ ربيع؟ عايز تتكلم فيه ده مبحث اخر. الشيخ ربيع منزلته ايه؟ الشيخ ربيع عنده ايه خطأ؟ عنده ايه صواب؟ عنده لا، دي مسألة اخرى. اخواني، يا ما فيه احد اخوانكم، فين حسام؟ مشى ولا هنا موجود؟ كويس انت جيت اهو، يعني نصف دقيقة ما كنتش هتبقى موجود. ادى حسام جلست في مكة كم؟ 40 يوم؟
80 يوم. 80.
ما شاء الله. المهم اعجبه احد المشايخ بيتكلم في الاخوان وبيتكلم في كذا، المهم يعني، فهو سمه لي، اعرفه انا جيدا. المهم تكلم معه في مسألة الإمام. اول ما قال له الشيخ هشام، يعني طبعا التقيت معه اكثر من مرة، قال له والله يا شيخ هشام احنا نحبه كذا، لكن مشكلة بس مسألة موضوع الشيخ الايه الألباني. بدأ يتكلم معه الشيخ هشام، قال ايه الشيخ الألباني؟ المهم يعني دخلوا في مسألة الايه الإمام. طبعا يعني ابننا حسام ما شاء الله عرض منهجه كذا، الثاني ما عنده الا حاجة، جاب له قلم وخط له بقى، قال له كده، قول يا حسام انت الإيمان، ها انا مذهبي الإيمان قوله عمل واعتقاد يزيد وينقص، ثم فرع من العمل عمل القلب وعمل الجوارح. ها أعمال القلب والأصل يعني لا هو أكمل لك إن هذا الأصل فتاركه ده كافر بالنسبة لعمل القلب. ها ثم عمل الجوارح فرع تفريعي. ده جلس عند الشيخ ربيع كم سنة يقول لك 26 سنة. طيب فرع منه تفريعتي ها من العلماء من قال ورك ومنه من قال شرط ايه كما يعني كلام السلف في العمل ده ها من العلماء من اهل السنه من قال هو ركن ومن اهل السنه من قال هو شرط كمال. طيب دخل حسام مع بقى ايه في مساله شرط الكمال وبين له طبعا ان احنا كون العمل قبل اصل والعمل هذا فرع ده مبنى على كذا. المهم الكلام المعروف وبدا يجيب له ايه اجماعات اجماع الشافعي قال له لا ده هذا اجماع رد بعض اهل العلم وكذا. طيب في غير الشافعي في اجماعات المسلمين ده ها فقال له ها طبعا هم ألف كتاب في هذا وضع كتاب في هذا ها قال في شرط الكمال قال لك ده من كلام المرجئة لا الأعمال شرط كمال ده كلام مين تمام هو يقول يعني ان هذا الكلام اهل السنه وكلام الاشاعره حتى لو الاشاعره قالوا واهل السنه قالوا زي مثلا ما الخوارج بيقولوا ايمان قول عمل واحنا من الايمان قول عمل ايه الاشكاليه لما يقع موافقه مش ان الاعمال صرح شرط كمال هذه تختص بالمرجئه وليقولها اهل السنه. حسام بين له الفرق بين ما يتعلق باحاد وما يتعلق بمنزله العمل في الايمان. طبعا هو عجز يواصل معاه المناقشة صحيحة قال طب خد الكتاب ده اقرأه بقى تعالى قرأه كذا كذا. المهم ما شاء الله أخونا يعني حسام تكلم معاه ده 26 سنة عن الشيخ ربيع. اللي يعنيني ايه بقى اللي يعنيني ايه بقى انت جبت له كلام الشيخ ربيع في رد عبارة الأعمال صرف الشرط كمان جبتها له قال لك ايه اللي هو عنده 26 سنة خلافية يعني ده كلام الشيخ ربيع من الشيخ ربيع بيرد عبارة الأعمال صرف شرط الكمال يقول ولو يوجد سلف يقولها هتنص كلام الشيخ ربيع في فتواه وخطأ الشيخ الألباني فيها. طيب الحاجة الثانية يرى أن الكفر دي مسألة خلافية في من كفر في من قال كذا. طيب تتخيلوا بقى أن ده له كتاب كامل في تحقيق مذهب الشيخ ربيع في الإيمان الرد على الحددية الأول اللي كانوا بيطعنوا في ابن الشيخ ربيع إن الشيخ ربيع بيرى نجاة تارك العمل وده قول المرجئة وده 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 آخره. نقل في إن الشيخ ربيع بيكفر تارك العمل كلية ونقل أقوال الشيخ ربيع حاصر أقوال الشيخ ربيع في تكفير العمل كلية ألا يعني الحددية الأوائل يقولون للشيخ ربيع أنت الآن تكفر لا تكفر ترك العمل هذا قول المرجع. شيخ ربيع يقول أنا كنت لا أكفر هذا ولكن أكفر ترك العمل بعدما طلعت على بحث وكذا أكفره لكن أنتم يا حدادية عندكم عيب أن الإنسان لو كان على شيء وكذا ثم تاب تبقون تعيرون به بما كان منه بل يقول إذا كان المراد بجنس العمل أعمل كلية فهذا لا يتصور أن مسلم يقول بأنه مؤمن. هو من نقل هذا يبقى 26 سنة نقل كلام الشيخ ربيع في كفر تارك العمل ثم إنه الآن بيفرع إنه العمل من أهل العلم من قال ومن أهل العلم من قال من أهل العلم من قال وركنه وأنا طالما أقول بين قول وعمل ينقص فقد بريئت من الرأي كله صح. لكن أنت ما تقول هذا ليه؟ لأنك تقول وجود الإيمان بالعمل. قال المصيبة بقى قال أخونا حسام من قال فقد عمل قال له حسام ده هذا قول مين شبابا. طبعا حسام مذكر فيها 700 كتاب صحيح حسام انت مذكر فيها كم كتاب من كتر جاهز يجيب لك ده ترد عليه ده. انا بقى واقف اسمع حسام وانا ايه متحفز يعني منتظر لانه مهما يريد مسكين هذا يعني مسكين خد فكرة بيخدمه في المدينة. أناس أيضا شيخ شام، والله شيخ شام هاي لا وجوده جزاه الله خير، بس هي المشكلة عنده مسألة الإيمان. الله هو في إيه؟ طب تنزلا أنتم أنفسكم تقولون من السلف ومن السلف، يبقى الشيخ هشام ده على من السلف، يعني مش خارج عن السلف، يبقى مش ملاحظة عليه، ما ينفعش انه ملاحظة عليه. هو ينفع تقول الشيخ هشام كويس له جهود، بس الحقيقة مشكلة عنده ان بيرى النزول على الركبتين، ينفع؟ ما ينفعش. فانتم من تقررون الخلاف في المسألة. طب الشيخ هشام على عينه على، بس المشكلة مسألة الإيمان. طب مش فيها خلاف؟ طب من ليه ابتداء انا اقول مشكلة عندكم مسألة الإيمان لأنكم ذهبوا لقول تاني؟ مثلا لو انا من باب التنازل، لكن اقول مشكلة انكم لا تفهمون كلام السلف في مسألة الإيمان. والإجماعات الحمد لله اللي منقولة، مش كلام الشيخ فلان او كلام الشيخ علان. وده نفس الكلام لما التقيت بجماعة منهم واعطيتهم كلام الشيخ ربيع سكتوا، ما في كلام، وطرق لهم نسخة من كلام الشيخ. الشاهد يا اخواني، انا بقول هذا ليه؟ بارك الله فيكم، احنا لا نريد ان نجعل السلفية في شام في بيلة له فكرة فالناس معاه، رسلان مش عارف في المنوفية له فكرة فالناس معاه، مش عارف فلان في ليبيا له فكرة فالناس معاه. السلفية مو بهذه فكرة، السلفية كتب دواوين دواوين. فأنا قبل أن أتبنى شيئا في أي مسألة المسائل لابد أن أقدم كلام السلف. أنت تقول إجماع شافعي، شافعي ولا أجري ولا ابن بطة ولا ابن تيمية ولا ابن قيم ولا إسحاق ولا الحميدي ولا من يا الله. كتب مدرسة فيها، وهي من المسائل الحمد لله التي عليها علماؤنا المعاصرون، يعني اللجنة ابن باز ابن عثيمين غديان الحيدان، علماءنا الفوزان الحمد لله علماءنا على هذه المسألة. ما أعرف من العلماء المعاصرين، انتبه أيضا فرق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأنا وعدتكم إن شاء الله في عشرات النقولات عن الشيخ الألباني، في فرق بين الأعمال الصرح شرط كمال تعبير الشيخ عن هذا وبين تارك العمل، حكم تارك العمل كليات. الشيخ يقول ما يتصور هذا أصلا، هذا يكون في الذهن، هذا يعني واحد مؤمن يعيش ظهره ما يصلي ولا كذا وقدر، هذا ما يتصور، هذا شيء يكون في الذهن. مما قاله أيضا لحسام، وهذه المسألة ليس لها واقع. طب وما ليس لها واقع؟ بتصنف فيها ليه؟ بتألف فيها ليه؟ وبتشرح فيها ليه؟ يعني لما ناجي بالأدلة ما عادش لها واقع، لما لا تأتي بأدلة يبقى لها واقع وتدرس. فإذا إخواني بارك الله فيكم، المنهج السلفي ليس رؤى، رؤية شيخ رؤية شيخ، أي واحد سلفي جزاه الله خيرا، ونسأل أن يكثر من السلفيين في كل عزبة مش في كل جمهورية، ما أحوج الأمة، والله أقسم بالله كل بيت يحتاج إلى طالب علم سلفي، كل بيت، أبويا وأمي وأولادي، ده مجموعة يا إخوان محتاجين واحد سلفي، مش كل بقى عزبة، ده كل بيت يحتاج واحد سلفي. لكن من سلفي؟ متبع لا مبتدع. من سلفي؟ قال السلف، هو ده سلفي، قال السلف، هذا هو. إنما قلت رأيت أقسم أفرع، وهذا فعلا عند الشيخ فعلا من أخص طلبة الشيخ في مكة، في مكة.
رد الشيخ ربيع عبر سورة الكمال.
أيوة.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوز البحريني، هل قال ربيع العمل شرط كمال في الإيمان؟ أقول إن هذا لمن أعظم أكاذيبه وافتراءاته، فأنا أول من حذر من هذا القول وزجر من القول به، وآخرهم وإلى اليوم وإلى غد إن شاء الله أحذر منه، وقد رددت عليه في هذه الكرية مرارا.
شوف يعني هذا في تعليقه على عبارة إيه؟ شرط الكمال. نعم.
فمن أقوالي في التحذير من القول بشرط الكمال ما يأتي، أولا قلت في مقالي وذكر عدة
هذه. طب تعليقه على الشيخ الألباني بصفة خاصة،
قال
الحمد لله ما نفترى أحد ولا نضيف ولا نساو. وهذا أنا سمعت من الشيخ مباشرة لما أنا قلت الشيخ لما وشوا بي عند الشيخ وقالوا أن هشام يطعم في الشيخ الألباني، قلت أنا أطعم في الشيخ الألباني؟ نعم يا شيخ. وقلت حسنة الأيام ها عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. وقلت الذي قلت يا شيخ أنت، أما قلت في شرط الكمال لا يوجد كذا وكذا سلف يقول هذا؟ قال نعم قلت. شوف يا أخي عجيب والله عجيب. بعضهم إن هنا من الحزب الرسلاني كان ومن أتباع الحزب الرسلاني يقول ويكون كان عند الشيخ ربيع أيضا وهشام البيه يقول أنا قابلت الشيخ وقال لي وقلت له، هذا كلام معروف أصلا، نحن نعرف كلام الشيخ هذا من زمان. طب طالما تعرف كلام الشيخ من زمان لما لم تقله؟ نعم قال الشيخ في الألباني،
قال الشيخ ربيع وقلت عن فالح في مقال كلمة في التوحيد يتلون في الحرباء في قضية الألباني وغيرها، ثم أخيرا جهر بأن ربيعا قلد الألباني في قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمال، فأنا والله حاربت عبارة الأعمال شرط كمال فيما أعتقد قبل الناس جميعا ولا أزال على ذلك وأعتقد أن هذا حق.
هذا ربيع نحن أولى به منهم إن شاء الله. نعم.
والذي نهيته عن قول الأعمال شرط كمال قلت له حين ذاك ليس هذا تعريفا لأهل السنة، وقال أنا والله استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني رحمه الله. هذه العبارة هي
عايز أفهم إيه الفرق بين كلامنا وبين هذا الكلام، إيه الفرق يا إخوان؟ نعم.
قال هذه العبارة هي العمل شرط كمال في الإيمان.
يكفي خلاص كثير يعني من هذا. أنا يعني هذا مثال طارئ من أخوكم حسام اللي جلس 4 أيام هوت 8 ليلة ها من طيب ها كل الشيخ زيد وش هو جالس الشيخ زيد يرى ركنية العمل النجمي يرى ركنية العمل عند كلام النبي الله المستعان. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى هل نزل وحي يقول إذا بلغ الإمام درجات الإمامة فيجب على الأمة تقليده؟ لا بد من وجود نص كهذا. هل يوجد لذلك دعوة تقليد أحد الأربعة؟ دعوة باطلة، إنما مثلت بمالك لأن استدللت بقوله ثم تذكرت الثلاثة الذين في طبقته، وإلا فالحكم واحد، الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم من أئمة المسلمين ومعهم من هم مثلهم، ألم يكونوا أعلم منهم؟ وقد قيل إن ليس ابن سعد أعلم من مالك. الشاهد الواجب الذي يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يعلم ويحفظ الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في القبر. إذا دفن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة ولا بد منها: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟
يبقى أي رجل ستسأل به؟ ماذا تقول في الرجل؟ في الرجل من هو الرجل؟ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الأربعة ولا الثلاثة ولا الواحد؟ من يا أخوان؟
محمد صلى الله
عليه وسلم. هو رجل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الإجماع؟ ما هو إجماع رجال؟ اسمه إجماع، اسمه إجماع، لأنه لا يمكن أن يكون على خلاف ما قاله الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمها أمة، مش اسمها رجل، اسمها أمة. إجماع أمة، أمة. الله قال وكذلك جعلناكم أمة 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 وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ولا نكون شهداء على أنفسنا؟ ها أيوة الشيخ الإسلام إيه؟ فهو إيه؟ عدم الخروج إيه؟ انت هات بس بالعبارات وعلق انت، هات بس العبارات اقرأ وعلق انت. نعم.
قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الأسئلة من إمامك، ما مذهبك، وما طريقتك غير وارد. إمامنا وقدوتنا ونبينا وقائدنا إلى الله هو محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ما لنا إمام آخر، والأئمة الأربعة ومن في طبقة دعاة إلى اتباع هذا الإمام، لم يأتوا ليدعوا الناس إلى اتباع أنفسهم. لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: حرام أن يقلدنا أحد حتى يعرف من أين أخذنا. نقلها غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن عبدين في حاشيتي الحنفية. أريد أن أؤكد لطلاب العلم أن تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عن تجريد العبادة لله، لأن تجريد العبادة لله معنى
يعني هو يعني أن أصلك الأصل، لكن طبعا حجم هذا ليس كحجم هذا، لكن أصلك أصل، مثل ما نقول القرآن والسنة هذا أصل وهذا أصل، وإن كانت السنة دون القرآن نعم من جهة يعني أن هذا كلام الله وهذا كلام نبي، لكن كلاهما أصل محتج به. كذلك تجريد الاتباع وهذا معنى شهادة محمد رسول الله، وتجريد التوحيد وهذا معنى لا إله إلا الله، كلاهما أصل بل هما متلازمان. فمن وحد الله ولم يرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر والعياذ بالله. ولهذا اتفقوا على أن منكر السنة كافر، هذا بالإجماع. نعم.
قال: لأن تجريد العبادة لله معنى لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة،
ولهذا العلماء عبروا بعضهم عبر عن هذا بإيه؟ توحيد الاتباع. مش القسم الرابع من أقسام التوحيد الاتباع، لا، ما أحد قال القسم الرابع أبدا، لكن قالوا توحيد الاتباع أي إفراد النبي بالاتباع المطلق، فهذا لا إشكال فيه، أو تجريد المتابعة، فلواحد كن واحدا في واحد، ما تعلق بتوحيد العبادة وتجريد المتابعة. نعم.
لأن قال ما وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة، لا يتم الجزء الأول بدون الثاني والجزء الثاني بدون الأول، فلنفهم جيدا.
يعني فمن شهد إلا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله كافر. نعم.
إذن فاتحة الكتاب ركن مهم من أركان الصلاة. شيخنا لو تكرمتم، في حديث عند أبي داود يعني أريد أن أقرأ عليكم. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا لا جاء في رواية توضح أكثر من هذا في ما لي أنازع.
في رواية أخرى
أيوة
قال: صلى بنا، ولكن نفس المعنى شيخنا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعنى إلى قول ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثي: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصرح في حديثي: قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى ابن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري.
نعم، جاء إلا بفتح لا تفعلوا في الكتاب. جبت الرواية دي هات. هذا حديث أبو هريرة في خداش. قال رجل أبي هريرة: إننا كنا وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. لا، حديث لا تفعلوا. نعم، حديث عبادة لا تفعلوا إلا في ذلك.
قال في صلاة الفجر: فقرأ رسول الله، كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وضعف الشيخ الألباني،
لكن جواده غير
ولكن شيخنا هنا
جوده غيره
شيخنا فانتهى الناس الآن حكاية يعني عن
أي فانتهى الناس إلى ماذا؟
إلى عدم القراءة.
إلى عدم القراءة إلا بفاتحة الكتاب.
عدم القراءة خلفه.
إلا بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب. لأن هذه رواية أيضا. إلا بفاتحة الكتاب.
شيخ الإسلام شيخنا ينقل أن هذا قول جمهور السلف والخلف.
شيخ الإسلام ينقل أن هذا قول الجمهور. شيخ الإسلام يرى أنه في الجهرية لا يجب عليه لأن هذا مذهب وهذا لا يجب عليه. لكن القراءة خلف الإمام بالفاتحة. فيها هذا الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وهو مصدر البخاري رحمة الله عليه نعم فالنهي عن القراءة خلفه والبخاري الجزء كامل ما هو بهذا فقط جزء كامل في القراءة خلف الإمام جزء كامل مثل جزء رفع اليدين البخاري له جزء كامل في القراءة خلف الإمام وذكر الأثار والأحاديث والأقوال نعم
ذكر البخاري رحمه الله القراءة خلف الإمام وساق بسنده عن محمد ابن أبي عائشة عن من شهد ذاك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال أتقرؤون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه
نعم نعم الشيخ شعيب قصى على غيره والشيخ ابن باز جوده نعم تعليقات مين نعم ابن حجر حسنه هنا نعم من إلا وأنعم به تعليق النوع على مسلم كحيث أبو هريرة لما قال اقرأ بها في نفسك نعم
سنن الكبرى البيهقي
نعم
قال البيهقي رحمه الله باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها وبالله التوفيق ثم ذكر حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري في الصحيح وذكر الحديث كله في هذا
شيخنا قال هنا أحوطها شيخ الإسلام أرد هذا قال هذه المسألة
ما نعتمد بالأحوط
ما نعتمد هذه المسألة لا يمكن
لا لا ما نعتمد الأحوط مو بحكم شرعي لكن عندنا الأثر والنص ويدعمه مسلم أيضا اقرأ بها في نفس حسب أبي هريرة نعم
ليش من قصد إن هو يقول أصلا الأحوط لا يتصور في هذه المسألة لأن منهم من يوجب ومنهم من يحرم فلو لو لو لو, لو قرأ يكون خالف من قال بوجوب الصمت
لو كان ايه
يعني من شيخ الاسلام يقول شيخنا هذه لا يتصور فيها قط ان يقول ان يقال فيها بالاحوط لان من قال يقرا للاحوط هذا خالف من قال يحرم القراءه ومن قال ليسكت فان هناك من اوجب
القراءه وجه الاحوط هنا من جهتي انه لو قرا اجزأ عند الجميع
شيخنا
ما احد يبطل الصلاه بالتحريم شيء والاجزاء شيء فلو انه الاحوط مش الاحوط ان اخذ بهذا فهو جمع بين قولين ده اللي لا يتصور لكن لما يقول الاحوط هو قصده هنا البيهقي لما ذكر انه اذا قرأ الفاتحة فلا تكون الصلاة باطلة عند اي احد لانه اما ان تقول انها ليست واجبة فكذلك واما ان تقول انها واجبة يبقى انت اتيت بهذا ده كلمة الاحوط في ماذا في الاجزاء انما الاثمية مش هيرفعها الكلمة هذه
شيخنا ولا يتكلم لنا عن صحة الصلاة شيخنا بارك الله فيكم
أي صحة الصلاة
الآن شيخنا ليس الكلام للكلام عن القراءة عن القراءة
طب ما احنا نتكلم عن كلام عن القراءة القراءة في الفاتحة
يعني هو
فاتحة يبقى الأحوط ايه
كيف يا شيخنا تصور الأحوط الكلام الآن ليس في صحة الصلاة الكلام الآن هو يقول أحوط في القراءة يعني
قراءة الفاتحة
نعم
قراءة أحوط في ايه أحوط في ايه شيخنا لأن في من يقول تبطل الصلاة بدونها وفي من يقول لا تبطل. طيب لما هو يقرأها إسلام الآن على جميع الأقوال لا تبطل صلاته بس
قراءة خلف الإمام، وأتكلم الآن في المسألة خلف الإمام، قراءة خلف الإمام
ما هو صح، ما مسألة خلف الإمام ليه متعلقة بالفاتحة، الفاتحة الفاتحة هل لو تركها خلف الإمام تصح صلاته أو لا؟ اللي بيجيبها على الجميع هيقول لا تصح، طيب واللي ما يجيبها تصح. طب إذا قرأ الفاتحة
حرام يا شيخنا عند الآخر،
الحرام شيء والإجزاء شيء، تجزئه حرام زي ما احنا عندنا أما قلنا ودي أصلي كذا تجزئه حرام، هذا وجه الاحتياط. لكن على كل حال كمبدأ بقى أو كقاعدة مسألة الأحوط دي ليس حكم شرعي، الأحوط ده أنت تراه مسلك عندك تحتاط أنت لنفسك ما تحتاط، لكن لا تفتي بالأحوط لأن الأحوط ما هو بحكم شرعي، الحكم الشرعي واجب مستحب محرم مكروه كذا. ولهذا لما أنا أقول الأحوط كذا الأحوط ده بيبقى مسلك بس، لكن لا أرجح أنا بالأحوط، أنا ما أرجح الأحوط، ما يجوز الترجيح بالأحوط لأن مو بحكم شرعي عشان ترجح. يعني مثلا واحد يقول لك ايه مثلا مس الذكر فتقول ايه الأحوط توضأ، الأحوط ده انت عايز تقول ايه ده مسلك، ما تيجي تتوضأ وخلاص تتوضأ وخلاص، كان مستحب او انت عملت مستحب، كان واجب او انت عملت الواجب، بس مو بحكم هذا، ده مش حكم شرعي، ده مش موضع فصل في النزاع بين الأقوال. يا إما يثبت عندك صلاحية حديث إلا بفتح كتاب وتستثني به وبالتالي هتوجب الجميع، أو هتقدم الحديث الأقوى كما هو أقوال العلماء، يبقى أنت بتذهب إلى قول بماذا ترجح به قولك، أما أن تقول وهذا احتياطا كذا والأحوط كذا ده مسلك مش حكم شرع، ده بصفة عامة، لكن احنا نتكلم عن مراده هنا يعني. نعم.
قال الإمام المجدد والركوع والرفع.
أيوة يا عبد الرحمن. بعدين القول الثاني فين القول الثاني؟ هاي فين القول الثاني؟ يعني أنت تقول شيخ الإسلام له كلامين، كلام الثاني فين التعارض؟ الأئمة الأربعة فيهم تنازع، هل الأئمة الأربعة كلهم إذا اتفقوا وقالوا بحجة؟
خلفاء.
الخلفاء أقصد الأربعة، ولا أبو بكر وعمر، ولا أبو بكر فقط، ولا عمر فقط، ده نزاع يعني بينهم، ده نزاع. وكلمة حجة غير كلمة إجماع، فقد يرى البعض أن هذا يكون حجة ولكن ليس بإجماع، يعني مما يحتج به ولكن ليس بإجماع. وكما قلنا الصحيح أن قول أبو بكر وعمر لو اتفق أن قول الأربعة، مو أبو بكر وعمر فقط، الأربعة لو اجتمعوا لا يكونوا حجة. ودل على هذا الكلام ابن عباس، أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. ولهذا مسألة التمتع كان أبو بكر يقدم الإفراد، وعمر يقدم الإفراد، وعثمان يقدم الإفراد، علي ما يقدم الإفراد، فما في أما اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر عمر هو كقول عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ليس معنى أن القول يكون حجة ولا نخرج عنه وإلا الأربعة يكون أولى، لكن المعنى اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر عمر فإنهما حريان أن يوفقا ليس فيما يخالف النص، وإلا أبو بكر رجع من عمر، عمر رجع من الأمة، فلو كان اقتدوا باللذين تم هذا عمر يرى ان الجملة يتمم، يدخل فيه اقتدوا بعمر؟ لا، اقتدوا بسنته العامة، اقتدوا بهدي، اقتدوا به، في فإنه حرير أن يوفق. ولهذا قالوا الأربعة إذا اتفقوا فهذا مظنة الحق، إذا اختلفوا فالقسم الذي فيه أبو بكر وعمر مظنة الحق. طب إذا اختلف أبو بكر وعمر فأبو بكر مظنة الحق، ولا تجد للشيخ سام كلام إذا اختلف أبو بكر مع عمر فأبو بكر مظنة الحق، وذكر أنه لا يعلم مسألة لا ببكر من قال فيها أنها على خلاف النص وعلى خلاف الأثر، على أنها تخالف أنه لا يكون فيها نص ولا أثر، ليس هناك مسألة بكر. لكن ده في شيء، وأن هذا القول يصوب مطلقا شيء آخر، يصوب مطلقا، ليس قول أحد في الأمة يصوب مطلقا إلا قالوا بكر وعمر. ليه؟ لو لازم أنه ما اجتمع عليه بكر وعمر ليكونوا حجة نلزم بها، إذن نضيف هذا بالنسبة للإجماع، فنقول ما اتفق عليه أبو بكر وعمر إجماع لا يجوز مخالفته، ولم يقل أحد هذا. الأربعة وقع النزاع، هل يكون كلامهم حجة وكلامهم يكون إجماعا لا نخرج عنه، ولا لا يكون؟ والصواب أنه لا يكون، لا يكون قول الحجة إلا بإجماع الأمة، صحابة تابعون تابعوا تابعين. طيب لكن قول واحد من الصحابة، من الصحابة أبو بكر عمر عثمان، أو قول الجماعة من الصحابة حجة إذا لم يخالف من باقي الصحابة، إذا خالف من باقي الصحابة فإنه يلجأ إلى الترجيح ولا يكون حجة. إنما لو قال واحد أو قال اثنان أو قال ثلاثة من الصحابة قولا ولا يعلم له مخالف هذا يكون حجة، وهذا يكون إجماعا، لكن لا يعود على قول الصحابة بأن قول الصحابة بنفسه حجة ولو خالف. لكن أبو بكر مظنة الحق، أبو بكر عمر مظنة الحق، الأربعة مظنة الحق، لكن أن هذا إجماع يجب الرجوع إليه لا. نعم.
قال الإمام المجدد والركوع والرفع منه. قال الشيخ الجميع رحمه الله،
تقول الشنقيطي إيه؟
قال الشنقيطي وقوله والخلفاء الراشدين يعني أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لأنهم بعض الأمة، وقيل هو إجماع وقيل هو حجة لا إجماع. ويروى عن أحمد محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وأجاب المانعون عن الحديث بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر.
تمام. نعم. من في ايه؟ نعم.
قال ابن قدامة في روضة الناظر هل اجماع الخلفاء الاربعة اجماعا ام هو حجة؟ قال والمنقول عن الامام احمد عدة روايات، الاولى كالجمهور هو ان اتفاقهم ليس اجماعا، الثانية انه حجة وليس اجماعا، ومعنى هذا انه لا يلزم من كونه حجة وجوب اتباعه وإلزام الغير به، غاية الأمر أنه يجوز للمجتهد أن يعمل به وحده ولا يلزم به غيره.
ولا
يلزم به غيره.
انتبهت يا عبد الرحمن، إيه معنى كلام قول حجة لا إجماع؟ ها قال والقول
الثاني أنه حجة وليس إجماعا،
ومعنى ها؟
ومعنى هذا أنه لا يلزم من كونه حجة وجوب اتباعه وإلزام الغير به، غاية الأمر أنه يجوز للمجتهد أن يعمل به وحده ولا يلزم به غيره.
يعني لو لم يكن له في المسألة مرجح له أن يرجح بذاته في نفسه، وفي هذا نظر أيضا، لكن المهم أنه لا تفهم من قول حجة أنه يجب العمل به ويجب الإلزام به، وإلا كان هذا يكون حكمه حكم الإجماع. نعم.
ثالثا أنه حجة وإجماع،
في عبارات يا أخواني لابد تفهم، زي مثلا قول احمد من ادعى الاجماع فقد كذب والى اخره، هل ده في رد حجه الاجماع ام لا؟ يعني في عبارات لابد تشرح ايضا، مساله حجه وليس باجماع، يعني ايه حجه وليس اجماع هذه؟ نعم.
الروايه الثالثه،
ولهذا الصحيح ان عندنا الحجه في الكتاب السنه اللي الدلاله دلاله قطعيه والاجماع المعتبر، غير ذلك ما في حجة. لكن ليه؟ حتى اللي بيسميه حجة إنه مما قد ترجح به، مما قد تستأنس به، مما إلى آخره، يعني يصلح للاحتجاج به. نعم.
الثالثة أنه حجة وإجماع نقل ذلك الفتوحي وقال اختراه ابن البنا، ثم قال المسألة مسألة، هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هل قولون إجماع أم لا؟ قال أما بالنسبة لاتفاق الخليفتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فجمهور العلماء على أن اتفاقهم ليس إجماعا، لأن العصمة إنما تثبت للأمة مجتمعة.
بس هو ده الخلاصة، ده الخلاصة، الإجماع هو الحجة، هذا هو الإجماع، إجماع الأمة، ليس بعض الأمة. بعض الأمة يدخل تحتها الخلفاء الأربعة، يدخل تحتها الفقهاء الأربعة، يدخل تحتها الفقهاء السبعة، يدخل تحتها أصحاب الكتب الستة، يدخل تحتها أصحاب الكتب التسعة، يدخل تحتها علماء المدينة، يدخل تحتها علماء الشام. طالما تنقل شيئا عن البعض فليس البعض ماذا؟ إجماع. أرح نفسك ولا توسع المسألة في الاستدلال بكلام البعض من الفقهاء. نعم.
وهم ليسوا كل الأمة، وإذ لم نعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة حجة فمن باب أولى عدم اعتبار قول الشيخين.
هذا اللي دائما بنقول، هذا اللي دائما بنقول، إذا لم نعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، كيف اعتبرنا إن اتفاق الفقهاء الأربعة حجة؟ وإنما يجوز أن نخرج عن، طبعا اللي بيقول ما يجوز أن نخرج عن أربعة الحق فيهم، معناه أنه نلزم بما اتفقوا عليه اللي يتعين هذا هو الحق، لكن إذا اختلفوا تخير ما دل الدليل عليه في مطارة. لكن إذا اتفقوا والحق لا يخرج عنهم، معناه أن ما يجوز أن تخرج عنه، يبقى ده إجماع. نعم.
فمن باب أولى عدم اعتبار قول الشيخين رضي الله عنهما، وذهب بعض العلماء إلى أن اتفاقهم يعتبر إجماعا، وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المقصود من الحديث أنهم أهل للاقتداء به، لا على أن قولهم حجة على غيرهم، فإن المجتهد متعبد بالبحث.
نعم. فعليكم سنة الخلفاء الراشدين، لأنها لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة طريقة، سياسة، قاعدة العامة، قيادة الأمة فيما لم يخالف فيه. ولهذا أذان عثمان عندنا لما قالوا هذا من سنة الخلفاء الراشدين، الحجة في أذان عثمان اتفاق الأمة، ليس اجتهاد عثمان المخالف من الأمة. ثم قلنا هذا أحد الخلفاء الأربعة فلا عبرة بمن خالفه، لا، الأمة لم تخالف عثمان، فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين، يعني التي وضعت في الأمة ولم تخالف. نعم. أيها محمد، مين انت؟ مشغول شوية بالمذهبية شوية يا محمد. ها. طيب نعمل ايه؟ تمام. وبس كده؟ لا، يعني اقصد الان لو صوبنا كلامك الان انتهى الاشكال، او خطأنا نجيب عن هذا يعني الاشكال؟ ما خرج؟
يتصدرون
طب جميل قوي، شوف يا محمد من غير ما اسالك من قائل هذا، ليمكن يكون احد من العلماء المعتبرين لا المعاصرين ولا القدامى بيقول بهذا اللي انت قلته. انما انا اقول لك هو الاخ زيد بن عبيد، ما عارفه انت، عاصم بن محمد اللي من دمنهور، عبراهيم بن عبد رب اللي هو من مدغشقر. انما هتقول علماء لا، الامر ببساطه خالص زي ما انت قلت في الاول، ما احنا زي ما احنا قلنا بنكرره، فقه ده يعني كتب فقهاء. احنا بنفرق بين دراسه يا محمد، دراسه كيف درست الفقه، وبين فتيا وعمل. دراسه لازم تتبع طريقه الفقهاء في التدريب في الدراسه، العلماء العلم الفقهي لكتبه هذه لابد تدرسها وتدرسها عادي فقهاء الامه اي مذهبيه. هو المذهبية يعني ايه مذهبية؟ المذهبية المذمومة مذهبية دراسة ولا مذهبية تعصب؟ ايه الاشكالية؟ مذهبية دراسة ما في مشكلة. انا بندرس كتب الفقه الحنبلي، كتب الفقه الشافعي، كتب الفقه المالكي، كتب الفقه الحنفي، كتب كذا، دي حلقة من حلقات الفقه لابد منها. ليه؟ لان الفقهاء تصوروا لي الادلة ده وحطوها في تبوبات وفرعوا عليها مسائل. انا بيحار عقلي كيف الحمد لله رزق الله الامه بفقهاء فرعوا تفريعات ما نتخيلها، ما كان يمكن ابدا نهتدي اليها لولا تلك العقول النيره. اما ان نقول الجماعه بتوع بقى دي الكلمه بقى، الجماعه بتوع فقه الدليل دول ما طلعوش حاجه وما فيش بركه في الامه وكذا، الجماعه بتوع فقه الدليل بيقولوا ما فيش فقهاء، ما فيش وجود لهم. اللي يقول كده يبقى مش تبعنا. لكن اما نقول فقه الدليل ده الامه كلها بتقول فقه الدليل، احمد ومالك والشافعي وكذا، بس يعني فقه الدليل، فقه الدليل بفهم الامام الجليل. انا عندي الدليل دليله، دليل الشرع اللي هو الاثري، ودليل الى فهم الدليل الشرعي الاثري هم العلماء، زي احمد فقيه محدد، زي البخاري، زي ابو عبيد، زي مالك، زي الشافعي، زي كل هؤلاء. لازم فقه الدليل، لازم في النهاية هو الدليل، بس الطريق ليه ازاي؟ تاخد نص تبقى كده تبقى ابن حزم الثاني، لا ياخد نص ويهدر كلام الأمة حتى وهو نفسه قد يصرح إن ما في أحد من الأمة قال بهذا ومع ذلك يقول نص واضح. دول مش تبعنا. ومش أقول فقه أحمد وفقه كذا اللي لا ينبغي يخرج عنه. يبقى إذا المسألة بنقول لا اللي بيقوله يقول لك مثلا الجماعه بتوع الدليل اللي ما بيدرسوش فقه دول ما فيش ثمره، انما الجماعه اللي بيقولوا ندرس مسائل دول لهم ثمر، اللي هم النهوم اللي هم لازم يرجح بالدليل، والا لو كان مجرد مذهبي دول ما لهمش ثمره، دول متعصبه المذاهب، دول اللي اقاموا حروب في العالم الاسلامي بالمذهبيه. ده اللي بيقول اذا في ايه تخالف نص امامي يبقى ينبغي ان تحمل يا اما ان تكون منسوخه او مؤوله بكذا. ده اللي بيكسر صابع ده اذا حركه في الصلاه، ده اللي بيحرق البلد دي لانهم احناف وده شافعيه ودول كذا. لا هؤلاء ولا هؤلاء. عارف احمد بن حنبل؟ خذ طريقته. عارف الشافعي؟ عارف الاوزاعي؟ عارف اسحاق؟ عارف الليث؟ عارف البخاري؟ عارف ابو عبيد؟ عارف هؤلاء؟ هم دول اللي احنا عاوزينهم في الامه. الفقهاء المحدثون عندنا في ادله وفي احكام، احكام مستنبطه من ادله، لا يمكن تصور فصل الدليل عن الائمه، ما هيش تصور، ما يتصور ان انا ابلغ الرشاد في باب دون ائمه الشأن. اي علم، لغه، حديث، تفسير، لازم عندي كتب الفن، ائمه الفن. فيش حاجه اسمها اخد الفقه من البخاري، مع نشوف الامه كلها تقول ان البخاري وضع فقه في التبويب، بس البخاري كتاب حديث مش كتاب فقه، مجرد في تبويبات الفقه والفقه العميق، لكن ده اختياره. لكن هو كتاب ماذا؟ فقه، كتاب حديث. هو وضع كتاب فيه الحديث على شرط معين، ما قالش كتاب كتاب فقه، لكن هو أبى إلا الشرط الصعب أن يضع. ولهذا مسلم ما شغل نفسه بالتبويب، مسلم شغل نفسه بالرواية، فكتب الصلاة وضع كل التبويبات الفرعية دي من الشراح، مسلم ما شغل. البخاري أتعب نفسه من جهتين، من جهة الشرطية المتعلقة بالرواية ومن جهة الفقه، من هنا كثرت المعلقات عند البخاري عن مسلم. مسلم مش محتاج المعلقات لان مسلم محتاج الرواية الباب ورواية. انما البخاري بيرجح فمحتاج معلقات يرجح بها مذهبه. اتعب نفسه هات تبويب البخاري في قراءة الفاتحة. اتعب نفسه البخاري اتعب نفسه واتعب من بعده. لكن في النهاية تصنيفه حديث. تصنيفه حديث. لكن يقال لا انا اخذ فقه من البخاري. يبقى انت لست بفقيه ولا بعالم. فقه الفقه من كتب الفقه. مسائل المبنية، المسائل المتصورة، المسائل فقهاء الجهود الجبارة عند فقهاء الأمة الجبارة. لكن انت كن عاقلا موفقا اذا عرفت طريقة العلماء تأخذ الأطايب وتترك الأقوال الشاذة والمطروحة وكذا وتعتبر بكلام الفقهاء. لا يمكن نخرج عن فقهاء الأمة أبدا لا يمكن. نعم الليث، الأوزاعي، إسحاق، الأئمة، مالك، الشافعي، هؤلاء الأئمة لهم قدم راسخ. إنما لقولك الدليل دون نظر فقهاء ده فتنة. ده ما يعرف شيء ده. أو يقول لك المذهبية يجب على الأمة كيت وكيت 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 ودعنا مسألة فقه الدليل ويضحك على أصحاب فقه الدليل. ده كلام أولاد صغار. دول كلام الصغار. لكن كلام الأئمة الكبار ما أحد يقول هذا. من الأئمة الكبار ما أحد يقول هذا. المعتد بهم ما أحد يقول هذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تحت القراءة خلف الإمام باب
لا في صحيحه. صحيح. تبويب في صحيحه. نعم. في فهم ظنت. نعم. نعم. نعم 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 نعم. ولهذا الحمد لله علماءنا مضوا بدون شذوذات. للقينا وجدنا ان العثيمين فقيه الامه حمل حمله كده خرج بقى عن منهج العلماء وكذا. ولا لقينا ابن باز حتى الالباني المحدث لما جاء ضع كتبه. شوف كتاب فقه كتاب صفه صلاه النبي شوف قدم بالمقدمه لفقه الفقهاء الاربعه واقوال الفقهاء الاربعه ولم يترك كلام الفقهاء. كتاب الجنائز لم يترك كلام الفقهاء. كتاب ادب الزفاف لم يترك كلام الفقهاء ولم يقل نحن نخرج عن الفقهاء الأربعة ولا يعني أقصد عن فقهاء الأمة ولا نبالي بهذا. الدليل والدليل والدليل إلى آخره. حتى لو في مسائل الشيخ خالف يعني فيها كلام الجماهير لكن المهم من القاعدة واحدة انتفع بكلام الفقهاء وانتفع بالأدلة ونفهم الشريعة بفهمهم. نعم نعم ليس كذلك أبدا. لكن دي مسائل توجد بجوار آلاف المسائل اللي تكلم فيها الشيخ. دي مسائل خاصة يعني أقصد مسائل خاصة ترجيح في مسألة خاصة على خلاف هذا الأمر. نعم ده كلام من فين؟ عبد اللطيف قرأ إلا الشافعي موضع الاستثناء الشافعي ما قرأ الحسيني فيما قرأ إلا الشافعي. لم نرى أن أحد من توصلاته إلا الشافعي. مش عندك إلا الشافعي؟ تذكرت الشافعي؟ نفس الموضع هذا قال فيه إلا الشافعي. ثم يقول هذا أبو هريرة ولكن هذا من كلامه وكذا، هذا توجيهه، لكن هذا قول أبو هريرة. ثم إن القول بوجوب ذلك هذا شيء وأنها تقرأ، والقول بأنها ليس القول هنا أو المسألة فإنها تبطل بعدم القراء، فهذه أيضا مسألة أخرى. ولذا يذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لكن مسألة البطلان مسألة أخرى. الكلام الآن في مسألة اللي الوجوب، هل تجب على المأموم أم لا تجب؟ نعم. يقول أي من القول هذه في البطلان، لكن في لا، لكن ذكر هنا في البطلان كلام ابن القدامى قال إلا الشافعي لما نقل عن أحمد، يعني عارف حقا هذا إلا الشافعي، ذكرت أنت الشافعي تقريبا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والركوع والرفع منه. قال الشيخ الجمي: يسمى الاعتدال، سمى الشيخ ما قبل الركوع قياما ولم يسمي ما بعد الركوع قياما. قال: الرفع منه، يسمى الرفع من الركوع ويسمى الاعتدال. هذا هو سبب اختلاف أهل العلم في مشروعية وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، أي هل هذا القيام داخل في عموم القيام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يضع يمناه على يسراه على صدره، إذا كان قائما، وإذا كان قائما قبل الركوع أو قبل الركوع وبعد الركوع احتمال، لكن أحقها الاحتمالين ما هو؟ قد يكون الحديث نصا في القيام الذي قبل الركوع، والذي بعد الركوع ليس فيه نص ويعتبر ظاهرا، ونحن نفرق بين النص وبين الظاهر. النص ما لا يحتمل معنيين، والظاهر يحتمل معنيين. ما قبل الركوع لا خلاف فيه بأنه القيام، وما بعد الركوع يحتمل أن يدخل في عموم الحديث ويحتمل أن لا يدخل. ولعل هذا هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله أخير المصلي بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع، إن شاء أرسل وإن شاء قبض، ولم يخير هذا التخيير بالنسبة لما قبل الركوع، لأن الحديث فيه نص والذي بعد الركوع فيه احتمال. إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يتشدد صغار الطلبة الذي يقبض يبدع الذي لا يقبض، والذي لا يقبض يبدع الذي يقبض، هذا خطأ وتعجل. وإن سبقكم إلى هذا التعجل من هو أعلم منكم وأسن منكم وأكثر منكم علما، لكن كما قلنا كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأنا أستغرب قول العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني في تبديع الوضع بعد الركوع، يعتبره بدعة، وهذا قول في فهمنا قول لا يؤخذ من الشيخ ناصر مع اعترافنا له بالعلم والفضل والورع حسب ما يظهر لنا، لأننا عاشرناه وحرصه على اتباع السنة والدعوة إلى السنة وسلامة العقيدة حسب علمنا، نشهد له بكل خير فيما نعلم ولا نزكيه على الله. مع ذلك في مثل هذه المسألة وغيرها من بعض المسائل ينبغي التوقف في حكمه، ولكن قديما قد قيل: كفى بامرئ فضلا أن تعد معايبه. نسأل الله أن يمد له في عمره في العمل الصالح وخدمة السنة. قال الإمام المجدد: والسجود على الأعضاء السبعة.
لكن قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا قول قريب وقريب جدا، بل هو الراجح عن غيره، بل هو الراجح عن غيره، وذلك لأن الوصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أحد منهم خصوصية النص على وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وإنما غاية ما استدل به من استدل بهذا هو الإلحاق باللفظ العام وهو القيام، فكان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في القيام، في القيام. والذين وصفوا صلاة النبي وصفوا الوضع في القيام في الفاتحة، ولم يصفوا نفس الوضع بعد الرفع منه، دليل على التغاير، دليل على التغاير. وهذه العبادة تحتاج إلى دليل، ما نقول ما في دليل على النهي، نقول نريد دليلا على الفعل. وقد حرص الواصفون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا صفة الوضع حال القيام للفاتحة، حال القيام في الفاتحة، ووصفوها في حديث في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. وأما قول أحمد إذا شاء وإذا شاء ليس فيه يعني الترجيح، ومع ذلك هو اجتهاده رحمه الله، يقول إذا شاء وإذا شاء. لكن نقول وما الدليل في إذا شاء وضعها؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ هؤلاء هم الواصفون صلاة النبي، فالورد في حديث واحد ومعلوم أن الدواعي متوافرة على نقل كل شيء أولى. تخيلوا من النبي كم صلى، كم صلى ولم ينقل أنه أرسل يديه في الفاتحة، إنما كله يرى الوضع اليد اليمنى على اليسرى، على الصدر، تحت السرة، تحت كذا، حسب أثار. المهم والوضع هذا كل الوصفين وراء، وما أحد قال أرسل. طيب بينما في الرفع ما أحد قال وضع، فهل ترون أن النبي يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع ولا تنقل قط حتى تحتاج إلى الحق عام؟ ونقلت إشارته صلى الله عليه وسلم حال جلوسه في التجاوز إلى أي جهة كان يضع بصره، كذلك إذا قام في صلاته، كذلك الإشارة بالأصبع، كذلك صفة التسليم وعدم تحريك اليدين حال التسليم، كذلك النزول على الركبتين أو على اليدين، كذلك وضع اليدين على الركبتين في الركوع كله، كذلك صفة السجود بالسجود على 7 أعظم، صفة رفع اليدين في حال التكبير، كل هذا ورد. ثم تخلو جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع. فهذا كلام الشيخ الباني، فهذه المسألة هو الأقرب وهو الراجح بقوة، ولا يقال لا نتابع. أما تبديع من يقول هذا فالذي يصدر من اجتهاد واتبع علماء وكذا، هذا لا يقال مبتدع، هذا لا يقال مبتدع. لكن هل هذا ورد؟ الجواب لم يرد. طيب فيكون بدعة؟ هذا ما الإشكال أن يقال هذا بدعة، يعني محدث في الصلاة، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام المجدد: والسجود على الأعضاء 7. قال الشيخ الجميل رحمه الله: الأعضاء 7 الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع الرجلين. هذه الأعضاء من حيث التطبيق كلها واضحة حتى عند العوام، ولكن ننبه على عضوين، أحدهما الأنف. بعض العوام يتكئ على الجبهة حتى يكاد يسجد على رأسه ويرفع الأنف، وهذا خطأ، يجب أن تضع الأنف مع الجبهة. الأمر الثاني أطراف أصابع الرجلين. كثيرا ما يسجد بعض الناس على ظهور الأصابع، الواجب السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع الرجلين لا على ظهورها. قد لا يفطن لهذا بعض الناس خصوصا في السجود الثاني، إذا جلس بين السجدتين ثم سجد يترك الرجلين لا ينتبه لهما ويسجد على ظهور الأصابع. والواجب النصح لمن رأيناه يفعل ذلك، نصحناه، والنصح شيء، والتشدد والحكم وإبطال الصلاة شيء آخر. لا تتسرع بالحكم بأن الصلاة باطلة، لأن هذه من المسائل الخفية. المسائل الخفية ولو كانت ركنا أو شرطا التي تخفى على بعض العوام لا بد من التساهل فيها. معرفة الناس وجوب السجود على
بطول. يعني كيف التساهل فيها؟ لو كانت ركنا أو شرطا كيف التساهل فيها؟ أما صفة الإنكار نعم، أما وجوب الإنكار كانت ركنا أو شرطا أو غير ذلك فلابد، مثل ما قال النبي في حديث المخطئ في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. لكن النبي رفق به، ما قال يا ضال، ما قال يا منحرف، ما قال يا جاهل، رد السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. فالرفق عموما في التعليم في جميع المسائل شيء مطلوب، لكن نقول فرق بين من يترك سنة وبين من يترك ركنا، فنتشدد في هذا. لا، بل تقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أو إذا كان ترك واجبا وهو سائل فتقول أسجد سجدتي السهو، أو ترك سنة فتعلمه وتقول لا تعود إلى هذا، على حسب المتروك. نعم.
قال: معرفة الناس وجوب السجود على بطون أصابع الرجلين ليس كمعرفتهم السجود على الجبهة مثلا، هذه قد تخفى وهذه لا تخفى، فليتنبه.
على العموم في فرق بين ما يحصل به الإجزاء في وضع المواضع 7 وما يحصل به السنية في هذا الموضع. فالذي يضع رجليه على الأرض ولم يضع ذلك على البطون فصلاته صحيحة تجزئه، ولكن هذا خلف السنة في الصفة. نعم.
شيخنا يرفع رجلي ويضع رجلي،
هذا موضع الرجلين، لكن لو وضع الرجلين لكن على غير الصفة فنقول هذا مسنو، هذا ترك سنة الوضع لكن تصح صلاته، لكن ليرفع رجلا طوال الركن هذا، هذا ما سجد على السبعة أعظم. والذي يظهر أنه أن الصلاة تبطل إذا كان عالما. نعم، شوف كلام العلماء في من يرفع رجلا طوال الركن. نعم،
سجد على الجبهة فقط الشيخ دون الأنف،
هذه أيضا في محل نظر، لو سجد على الجبهة فقط دون الأنف، هل الأنف يكون من الجبهة التي لا يحصل سجود الجبهة إلا بها؟ في حديث ابن عباس في الصحيح قال الجبهة وأشار إلى أنفه، لكن هذا بيتتحقق الشرطية أو تصح الصلاة لو أنه مكن الجبهة دون الأنف، هذا محل يعني نظر. نعم، شوفوا الفتاوي. نعم، قال في الأنف،
قال ابن قدامة: فصل. وفي الأنف روايتان، إحداهما يجب السجود عليه، وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتيه وأطراف القدمين، متفق عليه. وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده. وفي لفظ النسائي قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين وركبتين والقدمين. وروى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة. رواه الأثرم والإمام أحمد، ورواه أبو بكر ابن عبد العزيز. وفي الأفراد متصلا، والصحيح أنه مرسل. والرواية الثانية: لا يجب السجود عليه، هو قول عطاء وطاغوس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم يذكر الأنف. وروى أن جابرا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر. وفي فوائدي وغيره أنه إذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف. وروي عن أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزاؤه. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول.
صحيح، الجبهة دون أنف، أما أنف دون جبهة. نعم،
ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه، والعضو الواحد يجزئ السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح.
نعم، فإذا هي مسألة تحتمل النظر، فيها نظر. نعم، في إيه؟ ابن إيه؟ ما هذا وش تقرأ ابن قدامة؟ هذا كلام من الخرطة. نعم، نعم،
قال: فإذا سجد على جبهته وأنفه فقد فعل أكثر ما يقدر عليه، فإن قصر عن ذلك وسجد على جبهته دون أنفه فقد أدى فرضه، وهذا إجماع من جمهور الأمة.
من جمهور، نقع عن جمهور. نعم،
قال الإمام المجدد: ولا يتدال منه، والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان. قال شيخ الجميع: الجلسة هيئة معينة، ولما كانت هذه الجلسة على هيئة معينة فيمكن أن نسميها جلسة. هنا ننبه المنتسبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة بعدم اشتراط الطمأنينة في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين، يعتبرونه ركنين خفيفين لا يشترط الطمأنينة فيهما، وعمل الأحناف يدل على ذلك. لذلك تلاحظون الخفة في صلاتهم في الركنين، إذا رفع من الركوع قبل أن يعتدل يسجد، وإذا رفع من السجود قبل أن يستقر يسجد. نقول كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة، فهذا خطأ. فإذا عرفت بأن الطمأنينة ركن كما تعرف في حديث المسيء صلاته، لا فرق بين الركوع والسجود وبين الاعتدال وبين الجلسة بين السجدتين. الطمأنينة واجبة وركن أو شرط في هذه الأركان كلها على حد سواء. وإذا كنت حنفيا ثم اطلعت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تترك حنفيتك لتكون محمديا صرفا بدون إضافة، احذف الإضافات التي بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. اربط نفسك رأسا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقودك إلى الله وأنت على بصيرة، لا تشك بأنك تصل إلى الله إن شاء الله إذا اتبعت قيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذف الإضافات التي في الوسط.
الشيخ يعني عنده حس يربي الحقيقة بمسائل الفقه، كما قلنا صراحة يعني هذه ميزة العالم الذي يحضر عنده المنهج، يكون المنهج حاضرا عنده دائما، إن ما في فرق بين كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب كذا، فالربط دائما بالأصول، تجريد الاتباع، تجريد التوحيد، تجريد اتباع السلف. ما يمكن إنسان السلفي السني الذي عنده المنهج حاضر يترك هذه الأشياء دائما، يعني بخلاف مثلا ما قد تجد إنسان قد يشرح كتابا في الفقه من أوله إلى آخره ما يذكر شيء من هذه المعاني، وكأنما يتعامل مع نصوص مجردة. لا شك أن غير أفضل منه الذي يربط بالاتباع ويربط بالاقتداء، لأن الدين كل متكامل، كل متكامل، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزي السجود على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنه يجزي على الجبهة وحدها.
نعم.
وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق
هذا ما هذا الذي نقل عنه بطال. نعم نعم.
إجماع شيخنا يقول هنا إجماع.
نعم
يقول هنا إجماع
في إيه؟
ينقل هنا لفظ الإجماع، الكلام ده صحيح؟
إجماع الصحابة في الأنف فقط. نعم في الأنف فقط، إنما الجبهة فقط غير، يعني الأنف فقط ما في. ولهذا لما ذكر عن أبي حنيفة الإجزاء قالوا هذا قول لم يسبق، المنذر يقول يعني لم يسبق إليه، بخلاف الجبهة لو اقتصر عيف الجماهير على أنها تجزي. نعم.
إيه
نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: إنسان رفع أحد أعضاء
لو أنت بتقرأ في المملكة مرس العثيمين ده وسلاسة و... نعم يطلعوك من البلد. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟ فأجاب: الظاهر أنه رفع في جميع السجود، أي ما زال ساجدا وهو رافع أحد الأعضاء فسجوده باطل، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة. وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو أن لا يكون عليه بأس.
نعم.
وقال أيضا: والسجود على الأعضاء السبعة واجب في كل حال، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضو من أعضاء حال سجوده، لا يد ولا رجل ولا أنف ولا جبهة ولا شيء من هذه الأعضاء السبعة، فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضو من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثل ما فحكها بالرجل الأخرى، فهذا محل نظر.
نعم، فيختلف يعني الجبهة مع الأنف عن الرجلين، يعني كل من الرجلين عضو، ولهذا عدة سبعة باعتبار أن الرجلين ثنتين والركبتين وكذا. فإذا رفع رجلا منهما طوال الركن فيكون مخالفا، أما الجبهة والأنف فالجمهور لماذا صحح بالجبهة فقط؟ لأن الأنف مع الجبهة يعد من التمام والكمال وليس مما يجب ولا تصح صلاته بدونه. نعم نعم. كذلك لو وضع اليدين مثلا يدها كذا لكن رفع الكف أو شيء من هذا وضع اليدين، وضع لكن ليس بالصفة الشرعية السنية. نعم. فهناك فرق بين أن يضع ويسجد عن هذه الأعضاء لكن يخالف الصفة الكاملة المشروعة، وبين أن لا يضع العضو. نعم.
شيخنا، فصل الشيخ ابن محمد رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب بين الاعتدال منه والجلس بين السجدتين.
قال
يعني شيخنا عبد الوهاب فصل يعني ذكرهم جعلهما ركنين، الاعتدال منه والجلسة بين السجدتين.
قال السجود على الأعضاء السبعة، قال والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. علق الشيخ قال الجلسة كذا،
الشيخ ذكرها يعني
ما ذكر،
لا لا ما ذكر لماذا.
طيب شوف في الأصل، هل الرفع منه ولا الاعتدال منه؟ يعني فيه رفع هذا ركن والجلسة ركن، هل ذكر في النسخ الأخرى الرفع ولا الاعتدال؟ يعني يريد بالاعتدال الرفع، يبقى الاعتدال منه المراد الرفع، هذا الذي يلزم، هذا ركن، ثم الجلسة ركن، وليس الاعتدال اللي هو الجلسة إنما الرفع. نعم
شفنا الثمرة يعني في الفرق بين في تفريقه يعني بين الأمرين.
نعم
الثمرة يعني
إن قد يرفع ولا يجلس، يرفع مجرد رفع ويعود تاني وما يجلس، ففيه رفع هذا ركن، وفيه جلسة هذا جلس، مثل الرفع من الركوع ركن، ثم الاعتدال هذا ركن، يعني قد يرفع رأسه ويعود تاني ما يجلس ما يجلس، فيكون حصل الرفع لكن ما حصل الجلوس. نعم
هل شفنا تدخل في لو أن الإنسان كان يصلي خلف إمام فرفع يظنها السجدة الثانية، وإذا هي السجدة الأولى، يعني هو نزل يظن أن هذه السجدة الثانية فرفع بنية أنه سيقوم للركعة الثانية، فإذا بالإمام يجلس بين السجدتين.
طيب فنزل فزجت،
لا فجلس معه، فهل هذه تصح ولا يجب عليه أن يسجد الثاني؟
مش هو يعني رفع سهوة،
هو رفع لا 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 رفع تعمدا،
أقصد قام اعتدل ولا إيه؟
هو بيجلس شيخنا جلسة الاستراحة الآن، هو ظن أن هذه السجدة الثانية للإمام، فهو ينوي أنه سيقوم يجلس الاستراحة ويقوم.
تمام
يعني هل هذا التفريق يفرق معنا هنا أنه هنا لو قام بهذه النية
ثم وجد الإمام يسجد،
ثم وجد الإمام جالسا بين السجدتين فيكون بهذا لم يأتي بهذا الركن؟
لا لا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحصل هذا يحصل بهذا السجد، يضيف بقى رب اغفر لي ويضيف هذه.
سواء شيخنا الآن نيته للرفع
ما هو بلازم، ما هو بلازم النية، هو نيته أن يرفع وجلس الاستراحة يظن أنه بيقوم إلى الإيه، فوجد الإمام جالسا ثم ركع، هنا حصل الجلوس فيقول ربي اغفر لي وركع معه ويسجد معه، ما في إشكال إن شاء الله. نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: والتسليمتان، لأن إعراب التسليمتين معطوف على ما قبله من المرفوعات، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف والنون، عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وكون التسليمتين محل
ما معنى عوضا عن التنوين في الاسم المفرد؟ يعني الألف والنون والنون عوض، فعلامة رفع الألف والنون عوض، لكن يقال النون نون عوض عن التنوين في المفرد لأنها مفرد تسليمة، يبقى تسليمتان، فالألف علامة والنون هذه تكون عوض عن المفرد، فيقال عوض عن التنوين في المفرد فيقال تسليمتان، طالبان، طالبتان، تلميذتان. نعم من ماله؟ نعم
ابن قدامة رحمه الله: هذا الرفع والاعتدال عنه واجب، وبهذا قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة ليس بواجب، بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف، لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كجلسة التشهد الأول. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، متفق عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولم ينقل أنه أخل به، قالت عائشة: وكان تعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا.
نعم إذن عندنا الرفع وعندنا الجلسة. نعم
قال: وكون التسليمتان محلا من أركان الصلاة ليس محل اتفاق عند بعضهم، التسليمة الأولى والثانية مؤكدة، بدليل قد يجوز للإنسان أن يكتفي بالتسليمة الأولى فقط، وهذه رواية في المذهب.
يقول: وكون التسليمتين محل من أركان الصلاة إيه؟
ليس محل اتفاق عند بعضهم التسليمة الأولى والثانية مؤكدة.
يعني عند بعضهم التسليمة الأولى هي الركن.
نعم.
فقط نعم، والثانية مؤكدة بدليل
قد يجوز للإنسان أن يكتفي بالتسليمة الأولى فقط، وهذه رواية في المذهب.
نعم، والراجح أنهما واجبتان تلزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم التسليمتين، وجاء في حديث المخطئ في الصلاة. لكن في النافلة وردت آثار عن بعض الصحابة، في النافلة وردت آثار عن بعض الصحابة الاكتفاء بالتسليم الواحد، هذا يحمل على النافلة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الإمام المجدد قال الشيخ الجميل: والشاهد قول.
طيب يعني رجع فعاد الأركان.
نعم، هذا يذكر الأدلة،
يذكر أدلته. نعم.
قال الشيخ الجميل: والشاهد وقوموا لله قانتين. ولفظة قانتين قد يستدل بهذه اللفظة من يرى وجوب الخشوع في الصلاة. وقوموا لله قانتين خاشعين ساكنين، والخشوع في الصلاة روح الصلاة، سواء سميناه ركنا أو شرطا أو واجبا أو من أفعال الصلاة المهمة، والخشوع من أهم أعمال الصلاة، والصلاة بدون خشوع ميتة. ومما ينافي الخشوع كثرة العبث في الصلاة، العبث شيء والحركات التي يقصد بها مصلحة الصلاة شيء آخر، والناس هنا على طرفي نقيض، منهم من يتشدد في عدم الركعة والحركة ويتصلب إذا دخل في الصلاة، ولو كان هناك فرجة عن يمينه أو على شماله لو سحبته لم ينسحب، كأن رجليه مغروزتين في الأرض، ولو حاولت تقدم أو تأخر يتصلب، وهذا خطأ وهذا غلو.
مغروزتان، كأن رجليه مغروزتان في الأرض. نعم.
نعم. قال: وهذا خطأ وهذا غلو. الطرف الثاني طرف يكثر الحركة في الصلاة، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويرفع إحدى الرجلين ويقف على رجل واحدة، ثم يرد هذه ويقف على هذه، عبث كثير، هذا العبث يبطل الصلاة. والوسط أن تتحرك لمصلحة الصلاة، فرجة على يمينك تسدها، أو جارك ليسد، لا يجوز ترك الفرج والخلل بين الصفوف، أمامك فرجة في الصف التي أمامك فتقدم بهدوء لتسد الفرجة، كل هذا من مصلحة الصلاة. الصف معوج تتقدم وتتأخر لمصلحة الصلاة، هذه الحركة هي التي هي من مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. الحركات العبثية التي تعلمونها وصفات وصفناها هذه تبطل الصلاة، والتصلب وعدم الحركة وترك الصفوف معوجة وفي خلل وأمامك فرجة لا تتحرك، هذه حنفية متطرفة لا تنبغي لمن ينتسبون إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فيفسد بذلك سمعة الإمام بهذا التصرف، ولم يأمر الإمام بهذا أبدا، وهذا من متأخر الحنفية، هم الذين يفعلون هذا الفعل، وهذا ينبغي اتباع السنة،
وهذا لا ينبغي
اتباع السنة. تحرك حيث دعت الحاجة إلى الحركة، ولا تتحرك بدون حاجة، هذا هو الاعتدال. وعلى كل، هنا عندما ندرس الأحكام الفقهية نحن نتذكر المذاهب كلها، المذاهب الأربعة المدونة، ونعلم أن في الحضور من ينتسبون إلى هذه المذاهب الأربعة كلها ولو فرضا واحدا، فالواجب علينا أن ننصح لكل من ينتسب إلى مذهب معين، ليعلم أن دراسته للمذهب المعين للتفقه وللدراسة وللتعليم والوصول إلى العمل بالسنة. دراسة المذاهب ليست محرمة، لك أن تدرس ما شئت من المذاهب الأربعة وغير الأربعة، بل الأولى
لو تمكنت
أن تدرس الفقه على المذاهب الأربعة، هذا هو الأولى، لئلا تخرج بربع فقه، لا تكون ربع فقيه، كن فقيها، اطلع على المذاهب الأربعة حتى تكون فقيها. أما كونك تقتصر على مذهب معين وتتعصب، ولو فرضنا أنك فقيه فإنك ربع فقيه، إذا لا تكون ربعا. تعلم واطلع، الذي يعينك على هذا أن تطلع على السنة وعلى شروح الحديث مثل نهي الأوطار وشبه السلام، وإن توسحت كثيرا فتح الباري، هذه الكتب ونصب الراية، الكتب هذه تطلعك على المذاهب الأربعة وأكثر من الأربعة، لتكون على بصيرة ولتحترم أئمة المسلمين على حد سواء، بدون غلو في إمام معين ونيل من الأئمة الآخرين، وهذا لا يجوز، يجب أن تحبهم جميعا لأنهم جميعا من الدعاة إلى السنة.
جزاه الله خيرا، هذه الخلاصة. تباتي محمد، يعني هذه الخلاصة شيخ، ما فرق بين دراسة المذاهب وبين التعصب للمذاهب، بين احترام جميع الأئمة وتأخذ فقه الأئمة على رأسهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة الأمة وكذا، وبين التعصب للمذهب معين. شوف كلام عظيم جدا، لهذا هو الشيخ اللي بيكثر من الحط على المتعصبة يقول واجب عليه ننصح لكل منتسب إلى مذهب معين ليعلم أن دراستها للمذهب المعين للتفقه وللدراسة وللتعليم وللوصول العمل بالسنة دراسة ليست محرمة، لكن ادرس المذاهب الأربعة، ادرس مذاهب المسلمين الأربعة وغير الأربعة، ادرس المذاهب المسلمين ثم تفهم الدين في ضوء فقه علماء المسلمين، لكن لا تتعصب لواحد بعينه، اللهم إلا إذا كان الدليل معه فيكون تمسكك بالدليل، ليس لأن إمام أنت تقول أنا ذاهب لهذا القول إن هذا قول إمام لإمام أحمد ولإمام أحمد إمام أهل السنة وتذكر ترجمته، أنا أقول هذا قول الشافعي وأذكر له ترجمة، هذا غلط، هذا غلط. نعم، هذا لذكر الشيخ، دي خلاصة مهمة ومفيدة. العالم السلفي ما يحارب المذاهب، ولذا أنا قلت لك يا محمد كلام من هذا ما يمكن يكون كلام الشيخ اللي من أول الرسالة احضر والحنف اللي بيتعصب وكذا، قد تظن أنت أن الشيخ بيحط على المذاهب، لا، ما في عالم سلفي، ولذا دائما نقول انقل كلام العلماء نسترح، لما يكون هذا كلام ابن باز كلام ابن عثيمين كلام الأئمة ماشي، كلام هيقدر هيقدر. نعم، العلماء ما يحاربون فقهاء أبدا، لا الأربعة ولا غير الأربعة، إنما يحاربون التعصب، وعلى رأس هؤلاء الأربعة فهم أكثر الأئمة تحذيرا من هذا. ولهذا الإمام مالك ما وافق أن يعمم موطئه للعمل به، وقد طلب ابن الخليفة العباسي هذا، مع أن الموطأ جل من إيه؟ سنة النبي، جل الموطأ سنة النبي، سنة الصحابة، ومع ذلك ما وافق، والأمة ما وافقت مالكا لما قال بعمل أهل المدينة، وصارت مسألة مشهورة عند مالك العمل بالمدينة وله اجتهاد فيها، لكن الأمة قالت لا، ما في شيء اسمه عمل أهل المدينة، ده شيء ترجح في الموضع الخاص بشيء خاص، قد ترجح لكونه عمل المدينة لقرب العهد ولا في مكان النبي قدر صاع قدر كذا، ده شيء، وكونك ترجح عمل المدينة وتقدمك كأنه إجماع ده شيء آخر، ما في فرق بين عمل المدينة وعمل أهل الشام وعمل الأمة، وقفت مع مالك في عمل أهل المدينة، دي أمور ينبغي الإنسان يتبصرها. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يقول، بعض إخواننا يقول ما الفرق بين قولكم إن وضع اليد على الصدر بعد الركوع بدعة إذا أقيمت الحجة وبين قول الشيخ الألباني إنه بدعة؟
مش فاهم برضو، مش فاهم، وفي فرق شايف في فرق يعني كلمة إذا أقيمت يعني نعم. إذا أقيمت
يعني أنكم تبدعون يا شيخ،
ما هو الوقت الفرق بس إذا أقيمت الحجة
نعم
طبعا، لأن ده إسقاط الحكم على المعين، وده كلام الشيخ الألباني نفسه، الشيخ الألباني يرى أن الزيادة وإحنا لا نتابع الزيادة على الإحدى عشر ركعة في التراويح دي بدعة، لكن ما يبدع الشخص إلا إذا بين، إذا كان مجتهد ما يبدع، فكلمة بدعة شيء وكلمة مبتدع شيء آخر. شيخ الألباني يبدع شيخ ابن باز، بينهما رسالة في المسألة هذه، بينهما رسائل في هذه المسألة، نص المسألة هذه بينهما رسائل في هذا، لكن الشيخ بدع أبدا.
شيخنا ترونها من مسائل التبديع يا شيخنا؟
نعم،
ترون هذه المسألة من مسائل
تقصد التبديع. الفعلة، تقصد الفعلة نفسها؟
نعم، نعم.
أي نعم، لا نراها لأنها لم ترد فيها الضابط، كل شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في صفة الصلاة فهو محدثة بدعة. نعم، لكن البدعة تتفاوت، لكن اللي له حظ من النظر ولو ضعيف يعني ما تبدع، مسألة الإشارة بالإصبع ولا تحرك هذه ما تبدع، لأنك أنت حديثيا بترجح الإشارة بس، ورد التحريك ده صنعة خاصة لا يقال فيها بدعة، نزول على اليدين على الركبتين ولو أنت رجحت شيء فيه ما يقال بالبدعية، ما يقال بالبدعية. نعم، إنما هذه ما لا حظ من النظر فيما نعلم، فيما نعلم في السنة المرفوعة، وكثرت من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بأنه بدعة قول قريب، وإحنا رددنا على قول يعني الشيخ أمان الجامي لما يعني قال إن الشيخ الألباني ما يتبع فيها والشيخ الألباني كذا وكذا وذا، الشيخ الألباني قوله فيها أقرب من كلام علمائنا في المملكة، يعني علماؤنا في المملكة ما سمعنا منهم دليلا يقدم، سوى عموم، سوى عموم، ونرى أن الموضع هذا موضع خاص. نعم
شيخنا حافظ من النظر يعني ليس كلام الإمام
يعني ما شيء يعتد به. الصفة موقوفة على الأثر. ولذا لما جئنا نقول بجلسة الصراحة قال البعض مالك بن حيث ولا رواه فين اللي وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ولم يذكر أحد سوى مالك معنا ورد عن غير مالك لكن فين هذا. قلنا حتى لو مرت عن مالك من الذي قعد إن الصفة لابد أن يرويها أكثر من واحد. المهم إن فيها شرط الاعتبار هنا الاعتبار أن مالك بن حيث روها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد بالتحريك هنقول له حظ من النظر لأن حديث وائل بن حجر وأورد هذا رواية عاصم بن كليب عنه. لكن حتى لو أنت ترجح خلافه لكن له حظ من النظر. أما الذي يقول بالوضع هذا ما دليله الأثري في هذا؟ والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا فيما أعلم. لو يرد نص في ذلك خلاص يبدو له حظ من النظر. لكن ما ورد نص فيما أعلم لم يرد شيء مرفوع في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولا أعلم يعني هو القول الوارد عن أحمد فمن شاء ومن شاء لكن ما أعلم من هذا القول أيضا لأحد من الأئمة الثلاثة ولا غيره من الأئمة المتقدمين ولا أحد بوب بهذا. يعني إحنا قرأنا الكتب الستة وغيرها ما أحد بوب بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع فيما أعلم. نعم نعم ما أذكر يعني في هذا ما أذكر. لكن هل مر معنا في تبويبات العلماء تبويب بهذا أو في كلام للفقهاء غير كلام من المتقدمين غير الرواية الواردة عن أحمد من شاء ومن شاء؟
شيخنا ليس نعم. كمسألة شيخنا بارك الله فيكم يعني مثلا يعني عندنا قول إمام أحمد وعندنا مثلا جل مشايخ العصر وأئمة العصر على أن ويستدلون لهذا يعني يستدلون بالقيام وأصل القيام وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل بالقيام. يعني ليس هذا جميعا شيخنا يكون يجعل المسألة لها حظ من النظر
يعني نحن لا نقول مثلا لا يجعل حظ النظر لكن لها يجعل لها حظا من تبديع المعين في تبديع المعين. ولهذا كل هؤلاء العلماء لا تستطيع أن تبدعهم في مسألة التبديع. أما إحنا الآن بنتكلم عن كونها بدعة أو سنة بس. البدعة حدها إحداث من أحدث فمن هذا ما ليس منه. لكن لهذا التأويل الذي عند العلماء لا تستطيع أن تقول علماءنا مبتدعة. لا طبعا
شيخنا بارك الله فيكم ما نعم. يعني أحد قبل الشيخ الألباني يبدع بهذا يعني
نعم يعني ما وقعت موجودة من الفقهاء والعلماء المتقدمين الذين تكلموا في وضع هذا. يعني عندنا جلسة الاستراحة متكلم فيها لكن مسألة الوضع هذه فيما اطلع فيما علمت أنا أن هذه لم يقولها أحد فيما علمت لم يقولها أحد يعني المتقدمين في هذا لا في صفة صلاة النبي ولا في كلام المتقدمين أن أحد قال مثلا بهذا وقدم أثاره. نعم وأظن أحمد أيضا له يعني رواية أخرى. شوف هذا كلام أحمد بن قدامة. نعم نعم الشيخ عطية قال
قال الشيخ عطية رحمه الله إذن وضع اليمنى
يعني لو هي يا إسلام الضابط يعنينا الضابط في هذا لو أن المسألة دي خلافية عند أهل العلم حتى لو ترجح أنت بقوة قول وهي موجودة خلافية ما يبدع بمسائل خلافية اجتهادية ما يبدع فيها. طيب يعني ما يقال لها بدعة أقصد. مسألة أخرى أن المسألة إذا قال بها الفقهاء ويبنون على دليل ولو لم يكن هذا الدليل صالحا للاعتبار إلا أنه نوع اجتهاد يمنع من التبديع لكن يكون فيه التخطئة ولا يكون فيه التبديع. لكن لو أنا أسأل لماذا لا أبدع عندي حرج لماذا لا أقول بأن هذه أقصد بدعة عندي حرج أن أقول. لكن لو أنا أسأل لماذا تقولنا بدعة عندي دليل وهو أنه من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. وإحداث صفة في العبادة لم يأتي بها دليل بدعة. لكن الإشكال لماذا لا أقول إنها بدعة مش لماذا نقول بأنها بدعة.
شيخنا معذرة بارك الله فيكم يعني حجم المسألة كما علمتمونا وعدتونا نأخذها من حجمها عند السلف
حجمها يعني عند السلف مياه؟
يعني حجمها عند السلف لم يقل أحد ببدعة من يفعل هذا، ولم ينقل أحد للإجماع على ذلك.
أنت بتورد،
ولم يقل أحد إنها
يا إسلام، أنت بتورد شيئا لم يرد. أنت بتقول يعني كأن السلف شخنة. إنما كلامه كذا، إيه كلامه كذا في المسألة يتكلم فيها السلف ولم يبدعوا بها. لما تكلم في لكن مسألة ما تكلم فيها السلف
دليل شيخنا فيها.
فين مين هو؟
أحمد سئل عنها شيخنا.
أحمد قبل أحمد، كل هذه مسألة قبل أحمد، ما في كلام قط ولا لغير أحمد فيما نعلم.
شيخنا لو
فيما نعلم
حد الإجماع
فنقول هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من أحمد مردود فيها.
المقصد يا شيخنا بارك الله فيكم معذرة يعني على
المقصد يعني القاعدة
كقاعدة يا شيخنا
كقاعدة. خذ المسألة بالحجم، أي حجم عند السلف؟ من أحدث في أبنى هذا ما ليس منه فإنه رد، هذا حجمه عند السلف.
لا شيخنا مش حجمه هذا.
واحد يعمل كده يحط الأصبع في الأذنين نفس المسألة، واخد بالك؟ واحد هيحدث أي صفة في الصلاة لم يرد بها دليل، إنما المسألة اللي تناولها السلف تناولها بحجمها عند السلف، اللي تناولها السلف تناولها بحجمها عند السلف، لكن مسألة لم يرد بها دليل ولا السلف تكلموا فيها لعدم رضي، إنما السلف تكلموا فضع اليد اليمنى على اليسرى على في القيام في الفاتحة تكلموا فيها، والآثار فيها والأحاديث فيها تكلموا فيها، إنما مسألة وضع اليد اليمنى ما طرحت أصلا، لأن ما أحد قال بها ولا أحد ألحق هذا بذاك. شوف ابن قدامة في كلام أحمد. يبقى إذن القاعدة المسألة اللي تكلم فيها السلف نتناولها بحجم السلف، إنما نأتي مثلا القول الآن ينتشر عند المتأخرين ترجيحا واجتهادا في نصرة قول أحمد إن شاء إن شاء. ولهذا تجد باعتبار الكرة الأرضية، الكرة الأرضية ما تعرف الوضع اليد اليمنى على اليسرى إلا في المملكة، ولهذا كل بضع اليد اليمنى على اليسرى إذا سافر إذا مكة يعرف هذه المسألة، إنما تعيش في مصر ألف سنة ألاف السنين ما فيش وضع اليد اليمنى، تروح أي بلد ما فيش وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر مثلا، يعني كتطبيق عملي حتى هذا ما نقل مثلا في العصور المتقدمة في المسلمين، إنما لأنها قول في المذهب أو لأن هذا في المذهب يعني ذكر أحمد انتشرت في علمائنا ومشايخنا انتشرت، ولا نعلم بينهما حتى فيما أعلم مخالب مشايخنا، يعني كلهم كل واحد يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر من عوام من علماء من كذا. نعم تقول الشيخ عطية. الشيخ عطية طبعا مصري أقام هناك، يا ترى تناولها بقى بالتناول أنه نعم.
إذن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة هو السنة، ولكن لنعلم أن الصلاة تصح بوضعهما وبدون وضعهما، ولكن السنة وضع اليمنى على اليسرى.
جميل.
وأحب أن أقول ذلك
السنة. جميل. السنة التي دليلها
حديث مالك فخر الرواية في مفهوم، وأحب أن أقول ذلك حتى لا يكون وضع اليدين وإرسالهما موضع خلاف ونزاع بين الناس، فالسنة هي أن تفعل ذلك، فإذا رأيت إنسانا لا يفعلها وتعلم أنه متأثر بقول في مذهبه فاعذره، ولا ينبغي أن تبالغ
يعني وكان هذا هو الأصل بقى، وإذا قال حد بخلافه بقى تعذره. نعم.
ولا ينبغي أن تبالغ بالإنكار عليه.
هات الموضع في ابن خدامة اللي ذكر فيه كلام أحمد. نعم.
ولا ينبغي أن تبالغ بالإنكار عليه، وخاصة إذا كان طالب علم يفهم، وهذه المسألة لا ينبغي أن ندخلها في الخلاف حتى لا توجد نزاعا بيننا، بل من وضع يديه فقد عمل بالسنة وهو الأكمل والواجب على كل إنسان، ومن تركها لقول عنده أو تأول عنده فلا ينبغي لنا أن نجعل ذلك محل خصام ونزاع وتفريق
بين. لا ما ينبغي، ما ينبغي كل هذا، لا ما ينبغي، ما في إشكالية، لا ينبغي هذا، لكن نحن نتكلم عن حكم المسألة. الشيخ الآن ما قدم دليلا ولا قال كذا، وكأن الشيخ بتكلم على وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفاتحة وأنها سنة ثابتة وأنها كذا، ولكن نعذر يعني من قلد بعض المذاهب. احنا بنعكس المسألة اصلا، احنا نعكس المسألة. نعم.
المرداوي في الانصاف قال
من؟
المرداوي في الانصاف قال الامام احمد اذا رفع رأسه من الركوع ان شاء ارسل يديه وان شاء وضع يمينه على شماله، وقال في الرعاية فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته وقيل فوقها تحت صدره أو أرسلهما نص عليه كما سبق وعنه إذا قام رفعهما ثم حطهما فقط
تمام انتهى. أحمد نفسه عنه إيه؟ هذا نعم.
وقال في المذهب والإفادات والتلخيص وغيرهم إذا انتصب قائما أرسل يديه وقاله القاضي في التعليق في افتراشه في التشهد قال في الفروع وهو بعيد
وهو
بعيد إذا انتصب قائما أرسل يديه
نعم ده هذا عند أحمد فقط نعم إيه؟ نعم 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 في في ايه والله ما اذكر يا عبد الرحمن ما أذكر. واحنا ما نتشدد فيه يا عبد الرحمن حتى الى الان ما نتشدد فيه حكم على الفعل بالشيء هذا مو بتشدد احنا قلنا فرق بينها وبين القائل القائل ما نشدد باعتبار القائل ما نشدد ليه له من يتبعه وله كذا مما يمنع الحق التبديع به نعم لكن الكلام في ان هذه بدعة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فتكون من المحدثات التي تكون في الصلاة هي كذلك نعم يعني نريد صفة مرت على الوصفين لصلاة النبي ومرت على الصحابة ومرت على التابعين ومرت على تابع التابعين وما أحد ذكر هذه فيما نعلم لو أنها موجودة عند في النصوص لو أنها موجودة عند الصحابة لو أنها موجودة عند التابعين نعم يعني لو ما قال أحمد العبارة ديت ما تبع ما كان هذا في القول هذا يعني موجودة نعم 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 اجتهاده يعني هو لم يتشدد يقول أرجو ألا نضيق هذا اجتهاده رحمة الله عليه لكن من سبق فيه إلى هذا القول وأحمد رحمه الله أثري فيكون هذا يعني نظر أحمد واجتهاد أحمد رحمة الله عليه نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثاني تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يحصل الخروج من الصلاة التحليل إلا بالتسليم وليس هناك ما يقوم مقام التسليم وما تسمعون أو تقرؤون في بعض كتب المتأخرين في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يخرج من الصلاة بأي شيء ولو غير التسليم ولو بالحدث وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح
نعم
قال الإمام المجدد وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم قال الشيخ الجامي ونص الشيخ رحمه الله على أن الاستفتاح سنة وليس بركن ولا واجب ولا شرط ولكنه سنة واختار من أدعية الاستفتاح نوعا واحدا أقصر تلك الأدعية وأشملها وأجمعها من حيث الثناء على الله عز وجل والتمجيد والتعظيم
مع دخول الأدعية الأخرى للاستحباب أيضا وكون العالم قد يرجح استفتاحنا الاستفتاح فلا يمنع من سنة الجميع والقاعدة أن السنة إذا ورد على أوصاف متعددة فيكون العمل بها كلها مسنونا لكن قد يرجح البعض باعتبارات يعني مثلا من رجح سبحانك اللهم لأنه ثناء والثناء يتضمن الدعاء ومن رجح اللهم بعد بينه وبين خطاياه فلأن هذا يعني أصح ويتضمن الدعاء ومن رجح غيرهما فله حظ إذا كان يبني على اجتهاد المهم أن السنة إذا وردت بأدعية متنوعة وبصفات متنوعة في أي باب من الأبواب فالسنة أن تعمل بها جميعا ولو رجحت واحدا باعتبار عندك وأكثرت منه فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله.
طيب لعلنا نقف عند الاستفتاح، نبدأ بالاستفتاح. من؟ في الفرض اذكره. النووي
ايضا ابن المنذر، ابن المنذر قال وكل من احفظ عنه من اهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمه. والطحاوي قال لم اجد عند احد من اهل العلم الذين ذهبوا الى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غير الحسن بن صالح.
والإجماع الأول من اللي نقله؟
الأول القاضي عياض قال قال الداودي، وأجمع العلماء على أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته، وابن المنذر والطحاوي.
حد ذكر في الخلاف؟ نقدام قال إيه؟
كلهم يجيزوا أن أفضل التسليمتين.
لا الركنية، لأن هذا معروف مذهب أحمد.
قال ابن قدامة فصل والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. وقال القاضي فيه رواية أخرى أن الثانية واجبة، وقال هي أصح لحديث جابر ابن سمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى. والصحيح ما ذكرنا. وليس نص أحمد بصريح وجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن مسعود وغيره وغيري أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله في رواية مهنة أعجب إلى التسليمتان، ولأن عائشة وسلم بن الأكوع وسهل قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. ففيما ذكرنا جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروعية والسنة، فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة، فلا يمنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليه، والله أعلم.
شوف شرح الشيخ العثيمين كذا على تسليمتين. نعم. ما هو مشكلة على اعتبار الكمال يعني. كمال هي نعم. ولو صح فالإجماع والنقل هذا يبقى القول بجبهة يكون مخالف. العثيمين شرح علق على التسليمتين.
سئل العثيمين يقول صلى بنا رجل مسلم وسلم بنا تسليمة واحدة عن يمينه، هل يجوز الاقتصار على واحدة؟ قال الشيخ يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على واحدة، أي على تسليمة واحدة، ويرى بعضهم أنه لابد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض، والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين لأن هذا أكثر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوط وأكثر ذكرا. ولكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا،
أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى تسليمة واحدة فليسلم مع الإمام ليكون متابعا له.
نعم ابن باز علق على هذا سؤال الشيخ الألباني. نعم
سؤال الشيخ ابن باز: أما بنا رجل مسلم فسلم تسليمة واحدة عن يمين فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ قال الشيخ: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إنه لابد من تسليمتي لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا القول هو الصواب، والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة لأنه قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة والله موفق.
في كلمة لابن القيم.
ابن عبد البر قال:
نقل القرطبي في تفسيره قال ابن عبد البر: وهذا إسناد مدني صحيح، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضا، وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان، وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف، وحديث التسليمة الواحدة رواه
شيخنا ابن القيم يقول:
أيوة.
وأما حديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن.
في فرق بين ورود التسليمتين وبين الاكتفاء بتسليمة واحدة في الإجزاء. أما ورود التسليمتين هذه ما فيها نزاع على مشروعية ذلك، لكن الكلام هنا في من اقتصر على تسليمة واحدة هل تجزئه؟ فقلنا المنقول نقل الإجماع على أنه تجزئه. أما من جهة المشروعية فلا شك أن المشروعية في التسليمتين، ومن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كعمل منه هو لم يرد فيه إلا التسليمتان، لكن هل التسليمة الثانية تكون واجبة في الصلاة أو أنها تكون مستحبة والأولى هي التي تجزئ في الانصراف من الصلاة؟ ده المبحث اللي نقل فيه الإجماع اللي احنا بنبحث فيه. أما المشروعية فما فيش كلام، فورد عن 15 صحيح من التسليمتان ما في مشكلة. نعم تقول البغوي نووي قال ها وايه يعني كلام النووي واجمع العلماء الذين يعتد بهم على الاجابه بسلمة واحدة. نعم طيب كلام البغوي لكن ما تكلم في مسألة الإجزاء. نعم يعني من جهة الأثار فالتسليمتان هما السنة، أما من جهة الإجزاء فالمنقول الآن عن العلماء في الإجماعات وعامة أهل العلم أنه تجزئ واحد، يعني إذا كان الأمر كذلك الحقيقة يكون الترجيح بهذا هو المقدم على القول بأنه لا يخرج إلا به، طالما أن المسألة ورد فيها الإجماع وأن هذا قول عامة أهل العلم ولا يعرف يعني من خالف ذلك من يعتد به سوى ما يتعلق بالسنية ويتعلق بالكمال في فيكون هذا القول هو الذي يقدم ولا يسع القول بخلافه، طالما أن المسألة فيها بحكي فيها الإجماع، وابن المنذر يحكي فيها، كل من نحفظ من أهل العلم، وكذلك النووي، كل من يعتد به من أهل العلم وكذا، فيكون هذا هو الراجح. ابن رجب يقول نعم، ابن رجب يقول والقائلون بتسليمتين أكثرهم على أنه لو أجزأ أو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، يبقى فرق بين الإجزاء والإيه والسنية. مسائل يعني محلولة سهلة طالما فيها نهر الاتفاق على طول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الواحد ضعيف بنفسه يعني، سبحان الله. نعم.